حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم الكرام اللي هيساعدونا على فهم السنة وتطبيقها تطبيق مخلص إن شاء الله، الأستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بك. أستاذ الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بالأزهر الشريف، مرحبا بك.
الله يكرمك.
اليوم أنت مبتسم الحمد لله، يعني دايما البداية بتبقى عايزة يعني.
ما الوحش عامل معايا واجب.
طيب خلاص ربنا يخليه لك. شرفنا أيضا الأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بك.
أهلا بك.
وكيل مؤسسي.
كمل.
ما لا انت
واحد قادة حزب الله السني.
حزب الله السني حلو.
ويبقى مقر سينا وهنعمله حزب مسلح موازي للحكومة المصرية والجيش المصري، وهنحرر بيه الأماكن المقدسة وإن شاء الله القدس.
انت بعت الفقراء؟
لا ما بعتوش، ده حزب خاص بي انا سبيشال.
لبوني السبيشال
الفقراء.
وحزب الله ده؟
ده حزب مجموعة اجتمعوا وكونوا فكرة وقال لك نعمل حزب الله السني على غرار حزب الله الشيعي اللي خلى الكيان الصهيوني الحقير القذر يحارب من على أرضه في تاريخ الحروب كلها.
طيب أنا بنسألك عليه حاضر، يعني أنا متعود يعني من كل مرة ليك تقليعة وليك يعني
شوية جنان
فيعني
ما أنا عديها لك دي يا دكتور.
لا مش قصدي يعني يعني إبداع.
لا 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 على فكرة من أول ما عملنا الخبر والكيان الصهيوني ما بينامش، والواد البلطجي وليبرمان صرح تصريح النهاردة مش مظبوط، وده كان عتال في المطارات بتاعت روسيا قبل ما يجي للكيان الصهيوني اللقيط، وكان بودي جارد في الكبرهات للعاهرات والسقطات، هو ليبرمان اللي عمل وزير خارجية كده.
حتى ده كمان عرفت أخباره
طبعاً، ده تاريخه كله معروف.
طيب يشرفنا أيضا أستاذ الدكتور حسن البرنس، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا فيك.
شوف بقى البرنس لما يبقى جنب الواحد مش لايقة.
لا 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 بس هو برنس يعني لا يعني هو اللي هيهدي الوحش يعني النهارده.
شيك انت كده العيب عندك يا دكتور. العيب عندك انت.
ده انا سعيد النهارده ان هو موجود والله.
الأستاذ الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية العدالة ووكيل لجنة الصحة، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا فيك.
بيشرفنا أيضا فضيلة الشيخ محمد عبد السلام، مرحبا بك.
الله يبارك فيك.
الشيخ محمد عبد السلام عضو مجلس الشعب عن حزب النور وعضو اللجنة الدينية، مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
عندنا قضية اليوم عن الاستيلاء عن أراضي على أراضي الدولة، وإحنا في مصر كانت في مافيا منظمة للإسراء ولتكوين الثروات من خلال الاستيلاء على الأراضي الزراعية وغيرها. هنشوف تفاصيل القضية دي وهل يمكن استرجاع هذه الأراضي وكيف يمكن أن يتم التعامل معها ووضعها القانوني ووضعها الشرعي. أيضا عندنا سؤال، هل سيرأس مصر واحد من الفلول؟ هل الأمر ده محتمل في ضوء المشهد اللي احنا شايفينه وخريطة المرشحين وخريطة الانتخاب المحتمل ان شاء الله هنشوف مع حضراتكم. في صورة عاوزين نرسل رسائل لاخونا الاستاذ الاعلامي ابراهيم عيسى نقول له ايه، كل ده على رقم 94172. نبدأ بالاخلاق.
فوق الميزان
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان
يا إنسان.
عندنا اليوم من وحي الساعة أمر مهم لعل البعض ممكن ما يعتبروش من ضمن أخلاق المسلمين، لكن هو يعني لعله من أهمهم، وهو الاستعداد النفسي والبدني للجهاد ولملاقات العدو. وانه يبقى انا عندي هذا الروح كخلق مش بس كممارسات ميدانية، لا ده انا من ناحية الروحية، من ناحية النفسية، من حيث الارادة، ارادة الجهاد والرغبة في الجهاد وحب الجهاد والاستعداد للجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن أردنا الحديث عن إعداد القلوب والنفوس للجهاد في سبيل الله فأمامنا تاريخ طويل لقمم الرجال وقمم الأطفال الذين علموا الدنيا كيف يبنى الرجال الذين يبنون أمة تؤمن بالكبير المتعال سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على الجهاد وعلى حب الاستشهاد في سبيل الله عز وجل لدرجة أنهم كانوا يستبطئون الإذن في الجهاد، بدليل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن معناها أنهم كانوا ممنوعين وكانوا يتلمزون شوقا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكانت تتحرق قلوبهم ألما على أنهم ممنوعون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. بل وإن تعجب فاعجب من مريض أو عاجز عذره الإسلام يتلمز قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله، بل وإن تعجب فاعجب إلى أطفال وغلمان صغار يتألمون من أجل عدم الإبد في الجهاد. في غزوة أحد يأتي عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبناؤه، منعوه من الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، والقرآن قال وليس على الأعرج حرج. فرحل أبناؤه للرسول صلى الله عليه وسلم يشكون الأب في أنه معزور من قبل الله ممنوع من الجهاد لأنه لا يقوى عليه، فيقول الرجل الأعرج عمرو بن الجموح لرسول صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ويدخل الجهاد ويستشهد في سبيل الله عز وجل لأنه ربي على طلب الآخرة، والشهادة في سبيل الله أعلى ما يطلبه المؤمن بالله عز وجل. بل وإن تعجب فعجب من أطفال وغلمان صغار جاهدوا في سبيل الله وبكوا لما منعوا. فهذا سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد يسير مع أخيه وأخوه يتخفى فيه، فيقول له سعد إن كنت تخاف فارجع، قال والله ما بي خوف ولكني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد فلانا وفلانا لصغر سنهم، أخاف أن يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيردني لصغر سني، ويحدث المحظور ويراه البشير النذير صلى الله عليه وسلم ويرده لصغر سنه فيبكي بكاء مريرا حتى يقول الصحابة إن البكاء فالق كبده يا رسول الله. فلما رأى أنه على مشارف الموت يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد، بل وإن تعجب فعجب من غلامين صغيرين يبكي أحدهما لما منع الجهاد، رد النبي صلى الله عليه وسلم سمر بن جندب ورافع بن خديج، فقال الصحابة لصغر سنهما، فقال الصحابة يا رسول الله إن رافعا رام جيد، فيجيز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا لإجادته الرمي. وفي غزوة أحد نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على جبل الرماة 50 راميا يجلسون ويرمون من علو، فروي سمرة يبكي فقالوا ما يبكيك يا سمرة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافعا وأنا أسرعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين أن يتصارعا فتصارعا فسارع سمرة رافعا فأجازهما النبي معا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعندك وقت لأن يتصارعا بأبي أنت وأمي؟ هذا التنزل للصغار لترى الحق، لا والله ليس تنزلا إنما هو عدل، عدل عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين في تعرضهما للشهادة، فهذا فاز بالتعرض للشهادة ورافع يأمرهما بالتصارع من أجل أن يعدل بينهما في حقهما في أن يتعرض للشهادة ويخرج الاثنان ويتعرضان للشهادة. شبابنا رجالنا اليوم يهربون من الشهادة، هؤلاء غلمان صغار أطفال علموا الرجال كيف تطلب معالي الأمور بالشهادة في سبيل الكبير المتعال. اليوم تمر بالبيت فترى الزغاريد تنطلق من البيت تقول مبارك مقدما مبروك ماذا بكم لم تنطلق الزغاريد، يقولون لأن رجلنا أعفي من الجيش، ده عشان ما خد إعفى من الجيش مش هيخش الجيش بزغرت. والصغير الغلام الصغير
يبكي لأنه لم يتعرض للشهادة في سبيل الله. الفارق بيننا وبين الصحابة كبير جدا، لابد أن نعيد صياغة عقول أبنائنا من خلال مناهج تربوية تبث في البرامج التعليمية ومن خلال المساجد التي تعود لوظيفتها لترغب الناس في الشهادة في سبيل الله، لتكون مصر فيها الملايين التي على أتم الاستعداد أن تستشهد من أجل الأقصى ومن أجل عودة العزة والكرامة إن حدث. نرفع الرؤوس إلى أن نرى الله عز وجل.
شكرا دكتور محمود. أستاذ نبيه، قل لنا بقى الأخلاق وحزبك.
وأنا يعني ابن الدادة ما اتكلمش في الجهاد،
أنا قلت الأخلاق الخلق يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى زرع الأخلاق الكريمة وزرع روح الجهاد في أبنائنا وشبابنا، ونعيد ما حرمنا منه على أيدي حفدة الخنازير والقردة الكيان الصهيوني ضمن اتفاقية العار كامب ديفيد، كان من ضمن البنود للأسف تخفيض القوات المسلحة كل سنة واخطار الكيان الصهيوني بهذا العدد المخفض، ودي كارثة تانية. الحاجة التانية، خلونا غيرنا اسم وزارة الحربية الى وزارة الدفاع. الحاجة الاخطر من كده انه زمان واحنا صغيرين كان لما حد يتهم في او يتهم في قضية لا يخرج منها الا وان يمر على مكتب اسمه مكتب التعبئة داخل مركز او قسم الشرطة. كان في الاكملة ان الضابط اول حاجة يسأل عليها ليس البطاقة الشخصية وانما موقف الشاب من التجنيد. للأسف هذه الايام دفعات بالكامل تعفى نظرا لاتفاقية العار، دفعات بالكامل لا تدخل الجيش، هناك فرح عارم لمن يتخلف من التجنيد. للأسف تصدر المشهد السياسي في الفترة السابقة وفي العهد البائد أناس يحكمون مصر وهم متهربين من أو متهربون من أداء الخدمة العسكرية وهو واجب وطني مقدس طبقا لنص المادة 68 من الدستور المصري المعطل. لما كانوا يجوا يعني، وعلى سبيل المثال دكتور عبد الرحمن جمال الدين، الوزير جوزيف أمين والي مشيه مزار مزراحي الشير جوزيف والي، شخصيات مرموقة، محمد كمال سليمان اللي نجح في مجلس الشورى 4 دورات، وكان المرحوم كمال الشاذلي الذي كان يرأس مجلس السيد قراره بن علي الحاجب والذي أسس دولة الديمقراطية بن علي الحمراء، كان بيجيب لهم نموذج 46 كده عشان يتهربوا من الشروط المباشرة الحقوق السياسية المطلوبة في الترشيح. وهذا الحمد لله بفضل الله خدت به حكم على أمين تنظيم القاهرة للحزب الوثني الديمقراطي وأسقطته، لأنه النموذج ده بيقول إيه؟ هذا الشاب غير مطالب بتقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منه. وده طبعا النموذج ده المفروض اللي يقدمه أم مصرية أبو تنزاني أبو سوداني أبو ليبي، لكن ما قدموش واحد يتصدق بأن أم مصرية وأبو مصرية وجدين مصريين. جميع الوزراء اللي حكمونا السابقين في العهد البائد كانوا متهربين من التجنيد، والحمد لله ضبطناهم متلبسين في الفترة الأخيرة من 2005 ل 2010 أو من 2000 على وجه التحديد. ودي كانت كارثة أن يتصدر المشهد السياسي في مصر ويتصدق بأنه يخدم البلد وهو متهرب من الواجب الوطني المقدس. هذه الفترة الانتقالية أحوج ما نكون فيها للجهاد لردع الكيان الصهيوني، أحوج ما نكون فيه لتغيير اسم وزارة الدفاع لوزارة الحربية، أحوج ما نكون فيه إلا أنه ما فيش حاجة اسمها دفعات تعفى من التجنيد. ده يمكن السبب اللي خلاني أفكر في حزب الله السني على غرار حزب الله الشيعي الذي لولاه أيا كانت الاختلاف مع العقيدة الشيعية، الذي لولاه لكان الكيان الصهيوني اعتبر لبنان ولاية ولا قسم ولا مدينة من ضمن المدن اليهودية الصهيونية أو المدن الكيان الصهيوني. فاحنا النهارده بنناشد جميع شرفاء مصر بالانضمام الى حزب الله السني. ده حزب جهادي وانا بعلن عنه على الهواء اهو. حزب جهادي هيكون مقره الرئيسي في سيناء عشان ما حدش يتطاول زي بلطجي الكبرهات لبرمان اللي كان حارس للراقصات والعاهرات وكان بوديجارد في المطارات ويقول اصل مصر اخطر على اسرائيل من ايران. احنا نقول له نهاية اسرائيل لم ولن تكون الا على ايدي المصريين، واحنا مش محتاجين ان نشجع الناس على الانضمام للجهاد. ولو فكرت مرة انك انت تاخد حفن التراب من سينة اعرف انه دي بنهاية نهاية الكيان الصهيوني.
شكرا على هذه الهتافات الجميلة.
ما زي بعض ما
نتمنى ألا تكون هتافات ناصرية.
لا 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 ما عندناش علاقة بالناصرية غير
جربناها قبل كده واتضربنا.
لا 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 انت وتقول زي ما انت عايز، المشاهدين هم اللي يحكموا يا دكتور.
طيب في كلمة بس مكررة على لسان الأستاذ نبيه، الحزب
الوطني، الحزب الوطني الديمقراطي، حزن عشان كان كاتم على أنفاسنا ووطني عشان كانوا بيعبدوه.
لا قضية الحزن الوطني أنا
موافق. الحزن الوطني الديمقراطي.
كلمة الوطني لا تجوز شرع.
لا شرع خليه لحضرتك، احنا بنتكلم في مجال القانون يا معلم الشيخ.
الحزن
هو كان وطني. يا راجل ده كان بيرسموا صورة المخلوع في السجون وخلوه يلف حواليها.
يعني انت بتراها مش مناسبة عشان فيها تكفير؟
اه
فيها تكفير.
طيب احنا بنعبيه احنا يا استاذ احنا مش بنمجدها، احنا
طب هنلاقي لها كلمة تانية، هتلاقي لها كلمة تانية اكيد، هتلاقي لها، مش هتغلب انت، مش هتغلب.
نجيبها ان شاء الله.
نجيب
دور في القاموس ونجيبها.
ننتقل للدكتور حسن البرنس ونكرر.
دكتور اتخض بقول له لسه بيسكر.
وانتوا كإخوان مسلمين حزب الحرية وعدالة إخوان مسلمين الشعار وأعدوا، وبالتالي فإحنا الموضوع اللي بنتكلم فيه موضوع من موضوعاتكم. إحنا طبعا النهاردة بيناسب هذا الأمر السجال الإعلامي ما بيننا وما بين الإسرائيليين، وشوفنا المشير النهاردة بيقول اللي هيمد إيده على أرضنا هنقطعها، يعني
يشكر
يد من يحاول الاعتداء علينا، واللغة دي بتعجب المصريين والناس مبسوطة من هذا التصريح. إنما احنا بنتكلم على قضية الإعداد الفعلي، مش المصريين عندهم ملكات خاصة، يعني هم اللي دهنوا الهوادوكو وهم اللي خرموا التعريفة ويعني عملوا حاجات حلوة كده، إنما في الفعل هم على مستوى ربما نقلق شوي، عاوزين نكون وأعدوا فعلا من كافة النواحي. تفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد إن أنا أكون.
أنت طبعا هتفضل مبتسم طبعا من الأستاذ ده.
الحقيقة يعني لما بنيجي نتكلم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فنحن نتكلم على نية وعلى أفعال، زي ما تعودنا في كل الدين الإسلامي الحنيف إنه كل أمر في الإسلام له نية بيبقى محلها القلب، وله أفعال بتقوم بها الجوارح، يعني تعملها أدينا وعنينا وخطواتنا ورجلينا ومشينا. فلو جينا على أمر الجهاد سنجد أن له نية، أن كل إنسان مسلم مطلوب منه أن يستبطن في قلبه طوال حياته أنه على ثغرة من الثغور يحميها ويدافع عنها، ويتمنى طول حياته أن ربنا يكرمه وأن يسقط شهيدا وهو يدافع عن الإسلام. دي النية اللي جوه القلب، النية لا تتغير وثابتة منذ أن نزل القرآن الكريم إلى يوم القيامة. لكن الأفعال اللي بتترجم هذه النية إلى واقع على الأرض متغيرة تماما، وسبب تغيرها أو القانون اللي بيحكم تغيرها قول الله تبارك وتعالى وأعدوا، ونسمع الكلام بوضوح، أمر لمن، لجميع من يسمع هذا الأمر، لكل المسلمين، وأعدوا لهم لأعدائكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما تشوف الآية دي تجد أن هناك أمر على المسلمين أن يعدوا قوة. القوة دي الله عز وجل جعل لها مواصفات، مش اي قوة. انا مش هجاهد بسيف ولا بخشبة ولا بشومة ولا بعصاية ولا بحصان، لانه السبب او المعيار الرئيسي للقوة ربنا سبحانه وتعالى حدده في الآية. المعيار هو ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الغرض من القوة قبل ما حارب إن أنا أعمل في نفس العدو طاقة سلبية تؤدي إلى أنه يخاف مننا ويخاف من قوتنا ويرهب مقابلتنا. فإذا وقع ولم ينصاع إلى السلام وإلى ما نمليه عليه من خير للعالم كله فقوتنا هي التي تتكلم. ومن هنا كان على المسلمين في كل عصر أن يملكوا أسباب القوة، يملكوها بنية أن تكون دولتهم دولة قوية، يفكر كل عدو 1000 مرة قبل ما يفكر يعتدي على أرض أو على عرض أو على ثروة أو على ممتلكات أو على حدود. ولذلك القوة متغيرة بتغير الزمان ومكان، والقوة متغيرة بتغير الإمكانات، ويحكمها مبدأ الاستطاعة. فكلما استطعنا أن نطور قوتنا وأن نزيدها وأن نحسنها كان هذا أمرا واجبا علينا. ولو نظرنا إلى المعارك الحربية اليوم لوجدنا أن الأمر أصبح أمرا عظيما، لأن المعركة الحربية لا يقوم بها الجيش وحده، وإنما يقوم بها المجتمع كله. وحتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل معركة كانت المدينة المنورة كلها تشترك في المعركة، رجالا ونساء وأطفال، هم يعدون المحاصيل حتى يبيعوها ويجدوا ثمنا لإعداد السلاح وشرائه، أو لشراء الخيل، أو لإعداد الطعام والزيادة التي سوف يتزود بها الجنود، أو لصناعة الدروع. إذن إقامة الصناعات العسكرية والصناعات المدنية المغذية للصناعات العسكرية هو واجب شرعي على الأمة المسلمة كلها. بل إن حتى مهنة الزراعة ومهنة الصناعة، بل أقول بلا حدود، جميع المهن التي يمتهنها المجتمع تشارك بنسب مختلفة في عملية الجهاد. أضرب لك مثلا، لو أنك نظرت إلى طالب في كلية العلوم في قسم الكيمياء، عندما يتفوق في الصناعات الكيميائية فهو عندما يذهب إلى الجيش في سلاح المهندسين سوف يستطيع أن يخترع لنا أو يبتكر لنا أو ينتج لنا قنابل كيميائية بمتفجر قوي ترهب عدو الله عز وجل. فهو إن تفوق في الكلية بنية أن يصبح مدرسا بارعا يحصل على أموال فقد عمل عملا حلالا من أعمال الدنيا. أما إن تفوق في كلية العلوم بنية أن يكون مجاهدا يردع بتفوقه في صناعة الكيمياء عدو الله وعدونا، فإن كل لحظة مذاكرة وكل سهر على المذاكرة بنيته يتحول إلى عمل من أعمال الجهاد. وهكذا في كل التخصصات الهندسية والطبية، فالعملية العسكرية تحتاج إلى المهندس وإلى الطبيب وإلى المزارع وإلى المستثمر وإلى الصانع وإلى طرق المواصلات وإلى الطرق المجهزة وإلى صناعة دبابات وصناعة الحديد والصلب وإلى صناعة المواتير. فالمصنع الذي يصنع سيارة يصنع طائرة وهكذا. إذن فعملية الإعداد إلى الجهاد هي واجب مجتمعي ينبغي أن نحمس المجتمع كله للمشاركة فيه، ونعلمه من خلال مساجدنا وعلمائنا أن يلبس ذلك الأمر في قلبه بنية خالصة، ثم نجد القيادة الصالحة التي تجيش المجتمع جيشا ومجتمعا مدنيا وشيوخا ونية حتى تتحول الأمة كلها إلى أمة جادة مجاهدة ترهب عدو الله، فتختفي إسرائيل من أمامنا قبل أن تطأ أقدامنا أرضها التي اغتصبتها.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور حسن. نختم مع الشيخ محمد عبد السلام.
نفس الموضوع
الاستعداد للجهاد ونية الجهاد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما أريد أن أقوله ببساطة شديدة أن الدين الإسلامي عموده الفقري هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وتطبيقا لهذه الآية أو لهذه المقولة أو شرحا لهذه المقولة، يقول المولى تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تقوم هذه الآية تشرح لنا هذه المقولة التي يقوم عليها الدين الإسلامي، وهي أنه لابد أولا من الكفر بالطواغيت، ثم بعد ذلك إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فالجهاد شرع للتخلية بين الرسل وأتباعهم الذين يدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وبين عامة الناس. والطواغيت في كل زمان ومكان، والطاغوت هو من يعبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بهذه العبادة. فالطاغوت دائما يبحث عن السلطان في الدنيا، ومنهم من يدعي الألوهية من دون الله تبارك وتعالى، ومنهم من يدعي أنه يملك كل شيء، سواء كانت هذه الملكية في التدبير أو التصريف أو الحكم أو ما شابه ذلك. فيأتي أتباع الرسل أو الرسل من قبلهم يدعون الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. يتدخل دائما الطاغوت حتى يمنع الرسل وأتباعهم من دعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. هنا يأتي دور الجهاد، فإن لم يستجب الطاغوت لدعوة الأنبياء والرسل لابد أن يزال من طريق الناس ومن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة التوحيد لابد أن يزال ولو بالقوة التي تتمثل في مسألة الجهاد. ولذلك فالجهاد جزء لا يتجزأ من الإسلام، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الإسلام: وذروة سنامه الجهاد. تحدث عن الإسلام: عموده الصلاة وذروة سنامه، يعني أعلى حاجة في الإسلام هي الجهاد، لأن الجهاد يستنهض قوة الأمة بأسرها، يستنفر أعظم ما فيها. ودائما وقت الجهاد ووقت الحروب حتى في عصرنا الحديث يخرج أفضل ما في الإنسان، لأنه يقدم الموت على الحياة. والذي يقدم الموت على الحياة ويستعد للقاء ربه تبارك وتعالى لا يمكن أن يصدر منه خطأ أبدا، والذي يخلفه في أهله وهو خارج للجهاد لا بد أن يخرج عنده، أن يخرج من نفسه أفضل ما فيه وأفضل ما عنده. ولذلك فالجهاد كما نقول جزء لا يتجزأ من شريعة الإسلام. والحياة التشريع الإسلامي كله يقوم أساسا على فكرة الجهاد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في ملحظ اللي ينبغي أن نغفل عنه: يا أيها الذين أمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. ذكر أولا العبادة، يبقى أول ما يجاهد العبد فيه نفسه هو أن يعبد الله تبارك وتعالى: الصلاة، صيام، زكاة، حج. ولكن هذا يتم في دعاء، يعني يستيقظ من الليل يعبد الله تاركا الفراش الوتير والدفء والزوجة الحسناء، ويقوم يصلي بالليل، يصوم مفارقا بذلك أو تاركا خلفه شهوة الطعام والشراب والجماع إلى آخر ذلك. وهذا كله نوع من أنواع المجاهدة، ولكنه جهاد يسير. يأتي بعد ذلك المرحلة الثانية من الجهاد، وهي مرحلة فيها مشقة بعض الشيء، وهي مفارقة المحرمات. عليك لا تسرق، لا تنظر إلى النساء، لا تزني، لا تغتاب، لا تسعى بالنميمة إلى آخر هذه المحرمات. وهذه أمور كلها محببة إلى النفس، ولذلك فإنه يكون من الصعب على الإنسان أن يفارقها، فينتقل إلى درجة أعلى من الجهاد بعد أن جاهد نفسه أولا في أمر الطاعة، ينتقل إلى درجة أعلى من الجهاد في أمر مجاهدة شهوات النفس عن طريق اجتناب ما حرمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يصل للمرحلة الأخيرة وهي تقديم نفسه وماله في سبيل نشر دين الله والدعوة إلى كلمة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والرسل. ولذلك نقول ونؤكد أن الإسلام، أن الجهاد جزء لا يتجزأ من شريعة الإسلام. والذين يدعون الناس إلى إشاعة روح التخنث والميوعة والانحلال عن طريق ربطهم بقى بالفنانين والفنانات والرقص والأفلام والسينما والأغاني والكرة والأمور التي لا طائلة من ورائها، والتي تستنزف قوة الأمة وقوة الشباب فيما لا فائدة منه، هذا كله حرب ضد الجهاد وافتئات واعتداء على جوهر شريعة الإسلام وهي الجهاد كما قلنا.
شكرا شيخ محمد، جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. أخواننا المشاهدين، لعل فيما قاله أخواننا الكرام ما يعبر صراحتنا، لأن إحنا أمة جهاد، الأمة الإسلامية في الآخر أمة جهاد، أمة عليها أن تحمل سلاحها دائما وتتقوى به، وإحنا أمنيتنا أن إحنا نصنع سلاحنا بأنفسنا. طول ما إحنا بنستورد سلاحنا فإحنا غالبا الأضعف، وللأسف إحنا بنستورد أسلحتنا من أعدائنا وأعوان أعدائنا، وبالتالي هم يعني مطلعون على أسرارنا العسكرية. لكن إحنا عندنا أمل أن عقولنا الإسلامية والعربية والمصرية ستصنع الأسلحة اللي تفتك بهم أجمعين إن شاء الله. لكن الأهم من ده وده القلب المجاهد والروح المجاهدة وإرادة الجهاد تبقى موجودة في كل بيت، نربي عليها الصغار من البداية. احنا للأسف كما قيل لعلنا كنا بنربي ولادنا في السنوات الماضية ان الشاطر اللي يهرب من الجيش والشاطر اللي ابنه يخش الجيش يسلم يستلم المخلة ويزوغه طول السنة ولا السنتين وبعدين يروح يسلمها آخر يوم ويهربه من انه يتدرب او يتعلم، واللي جوه الجيش بيبقى مجند ولو شاطر وفي واسطة يهرب بقى ويزوغ وياخد اجازات كتيرة. كل ده مخالف للفهم الصحيح لإسلامنا العظيم. ندعو الله عز وجل ان احنا بالفعل نصحح مفهومنا ونتخلق بروح الجهاد وبأخلاق الجهاد، والجهاد خلق عام او احنا حطناه في الأخلاق، لكن هو في الحقيقة هو نية وواجب إسلامي لعله يحتوي مجموعة من الأخلاق الكثيرة التي يجب أن نتحلى بها جميعا. فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
البركة تي في شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف، كل دير المياه اتنين في واحد، يعني جهازين في جهاز واحد، كل دير وسخان في وقت واحد، كل دير المياه اتنين في واحد عشان تشرب منه مية ساقعة متلجة في عز الصيف، كمان تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كل دير المياه اتنين في واحد درجة البرودة فيه تصل من 5 لـ15 درجة مئوية، يعني هتشرب مية ساقعة في عز الصيف. كل دير المياه 2 في 1 درجة الحرارة فيه تصل من 85 لـ95 درجة مئوية، يعني تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كل دير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. كل دير المياه 2 في 1 يتميز بصغر حجمه وشكله الأنيق. كل دير المياه 2 في 1 مصنوع من مواد غير قابلة للصدأ، يعني هتشرب وانت مطمن. كل دير المياه 2 في 1 يستخدم في المنازل والمكاتب والشركات والمساجد، يعني لو عاوز تجيب صدقة جارية ينتفع بيها المسلمين يبقى كل دير المياه 2 في 1، ولو عاوز تجيب هدية لصاحبك علشان شقته أو مكتبه الجديد يبقى كل دير المياه 2 في 1. كل دير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد. لو اتصلت دلوقتي بالبركة تي في شوب هتحصل على كل دير المياه 2 في 1 بسعر ولا في الأحلام، فقط 469 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيب لك معاه ضمان لمدة 12 شهر، ولو حصلت على جهازين من كل دير المياه 2 في 1 هتحصل على خصم 50 جنيه، علشان يبقى سعر عرضنا 888 جنيه بدلا من 938 جنيه. اتصل الآن على البركة تي في شوب 011-770-77-57 أو 011-770-77-58، يصلك مندوبنا لحد البيت.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.
المقاتل والأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة وضيوفنا الكرام. بعض الأخبار السريعة اللي أخواننا في الإعداد جهزوها وهي أهم الأخبار اللي كانت موجودة اليوم. بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل فرحة عارمة في الشارع المصري. الحكومة ترفض منع تراخيص لثمان منظمات أمريكية للعمل في مصر.
منح
أيوة ترفض منح.
أنا قلت منع.
أنت قلت منع.
ومنح ومنح.
للأسف هي منح بس أنا كأني روحي عايزها منع وسبحان الله عيني أرضى شفتها منع.
منح يعني منع.
يعني منع ما هي.
طيب خلاص المرة بتأكد أنت قلت منع ما لازم تصلح لي.
أصل أنت لو قلت ترفض منع يبقى تقبل إنها تعطي.
ترفض منح.
نفي نفي إثبات يا دكتور.
ده دي الجامعات بتاعتك دي يا أستاذ نبيل.
أيوة.
الأخبار دي ما فيش منع إنه حضراتكم تبتعلقوا عليها لما
نبدأ عندها.
أبو الفتوح بيقول دكتور عبد المنعم مفتوح بيقول ميزانية الجيش يجب خضوعها للرقابة. وزارة الخارجية تستفسر عن تصريحات ليبرمان حول العلاقات مع
تستفسر لسه هنندب ونشج ونشجب ونلطم تستفسر ده كان استدعى السفير هنعلق عليها حاضر هنعلق على وزير الخارجية
الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي ترابين مقابل
63
سجين مصري الواحد ب63 قانون لمنع حبس من أهان رئيس الجمهورية. والأمر ده محتاج تعليق لأنه في ميزان الشرع لا يجب ولا يجوز إهانة رئيس الجمهورية.
طبعاً
قد يكون ممكن أن احنا ننقضه، ممكن أن احنا ننصحه، نأمره بالمعروف ننهى عن المنكر، لكن نهينه لو في قانون بيسهل الإهانة لعلها تبقى علماءنا لهم معها وقف. غدا استكمال التحقيقات مع الفريق أحمد شفيق لاتهامه بالفساد، أشرنا إليه امبارح في وزارة الطيران والمطار الجديد. الأمن المصري ينفي وقوع هجوم مسلح من سيناء على إسرائيل، ودي كانت تصريحات معمولة وتحذيرات للسياح عشان تهرب السياح من سيناء، لكن تصريحات قالت أنه نسبة السياحة ما تأثرتش. نتنياهو بيقول يمكن الاستغناء عن غاز مصر وسنصبح أكبر المصدرين بالعالم. وأنا شفت حد في وسائل الإعلام من المتخصصين بيقول للأسف أن إسرائيل كانت محتاجة الغاز ده بشدة جدا عند التعاقد عليه واستفادت منه، والآن هي بقى عندها بدائل وهي بتاخده تفاصة يعني، وبتستعد كانت لبيعه أو بتعيد لإعادة بيعه بسعر أعلى. يعني إحنا أيمين بدور العبيط ولهبل مرتين.
ما ده الحكم اللي قاله، قال انه بنخسر كل يوم 8 مليون
اسرائيل تلجأ للتحكيم الدولي بعد وقف تصدير الغاز. حالة المتهمين بتبادل الزوجات بالعجوزة لمحاكمة عاجلة وبدء محاكمتهم الخميس المقبل. وزير الدفاع الاسرائيلي بيقول اسرائيل يمكنها مواجهة اي عدو سواء كان قريبا او بعيدا، مش عارف قريبا او بعيدا في الوقت او قريبا او بعيدا في الجغرافيا.
يلمز ويغمز.
إحالة حبيب العدل الى الجنايات بتهمة تشغيل افراد الامن المركزي بالصخرة
في ده مهمة جدا
مزارع.
وده انا هسمي اللي طيب. في حاجة للدكتور حسن
اللي عنده خبر يحب يعلق عليه. نبتدي كل ضيف له خبر مما قيل. دكتور محمود ماذا
اضطر الرئيس؟ هذا لا يجوز شرعا، زائد ان القضية في السب عموما او الاعتداء على الاخر عموما سواء كان رئيسا او غير رئيس هذا لا يجوز شرعا، وعدم المكافأة والمجازاة على من اخطأ في حق الغير هذا ضد القانون وضد الاسلام. والنبي قال انزلوا الناس منازلهم ولا خير فينا او لا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فارى والله اعلم الا يصنع من الرئيس الها وألا يترك كلأ مباحا لكل أحد، الضابط بين الاثنين.
إذن أنت مش مع قانون؟
لا طبعا مش كلأ مباح لأي حد. لا
تمام. أستاذ نبيه
في عجالة سريعة في ثلاث أخبار هعلق عليهم.
بس التزم بالوقت
بالوقت اقل من 3 دقايق
هشغل لك
موضوع طيب. موضوع وزاره الخارجيه ده اللي استفزنا اللي المفروض وزير الخارجيه لو ما عندوش امكانيات انه يستدعي السفير الاسرائيلي ويوبخه على تصريحات البلطجي وبودجارد الكبرهات يبقى ما يصحش انه يكون وزير داخليه ولا يقعد. مش هنرجع للعهد البائد ونلطم ونشجب ونندد ونلطم الخدود والكلام ده ونولول. اما موضوع التحكيم الدولي بالنسبه للغاز من الناحيه القانونيه والدستوريه لا غبار علينا، لانه الكيان الصهيوني الحقير القذر هو اللي اخل بالتزامه، لانه بقاله كذا شهر ما بيدفعش المقابل.
هيقول لك
دي شركه تجاريه يا استاذ.
لحظه بس اصل عشان يبقى منطقيين ما نقولش
لا 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 ما
قال لك ان الكميه المتفق عليها انت ما وافقتش بيها
يا استاذي. يا استاذي حتى ايام ما كنا موافقين بيها كان عليه متاخرات
وفي تعاقد مباشر.
ما انا كان اذا ما لسه ما كملش والله يا دكتور. ده بين الشركه القابضه وواحده شركات البترول مع شركه الشرق الاوسط.
انا اقصد
وده موضوع تجاري
صرف. انتظر لما تشوف العقد بنفسك.
لا استاذ استنى،
لان ممكن يكون في شرط
نسمع منه هو
إنه في حاله الحروب كذا وفي حاله
الكوارث. يا استاذي العقد احنا مطلعين عليه، وانا كنت احد الفاسلات اللي كانوا في هيئه الدفاع، لانه القضيه دي كان مفجرها استاذنا الفاضل ابراهيم يسري السفير السابق، وانا كنت معاه ومطلعين على العقد ومطلعين على وقدمناه للمحكمه وخدنا حكم تاريخي. وكان العهد البائد عنده 3 ادوات يضغط بيهم على الكيان الصهيوني الحقير القذر، اللي هو حكم الغاز وحكم اسقاط الجنسيه عن الجواز الصهيونيات، واتمنى من الله مجلس الشعب يناقشهم، وحكم ونتائج التحقيقات بتاعه قتل المصريين الاسرى المصريين والمدنيين العذر في 56 و67، واللي وصل عددهم الى 70,000 قتيل حسب احصائيه الكيان الصهيوني. ثواني بس اكمل لك. اما عن موضوع الغاز ده موضوع تجاري بحت زي ما قال الدكتور حسن.
طيب.
لا علاقه له بالتحكيم الدولي، مش بين دولتين، واللي اخل بيه الكيان الصهيوني الحقير القذر ونتيجه عدم وفائه بتعهداته، وما لهوش علاقه خالص باتفاقيه العار اللي هي اتفاقيه السلام، لانه مش من ضمن النصوص اللي منصوص عليها في اتفاقيه السلام، زي ما بيهددوا بيقولوا ده مخالف لاتفاقيه العار. اذا كنتم انتم بتتشدقوا بالمخالفه لاتفاقيه العار فعليكم ان تنفذوا الماده الثامنه اللي في اتفاقيه العار اللي تقاعدتوا عن تنفيذها، وهي التي تتضمن 4 بنود. البند الاولاني دفع 20 مليار جنيه نتيجه الثروات اللي نهبوها من 67 ل 73، والبند الثاني تسليم دير السلطان للكنيسه المصريه، والبند الثالث الكشف عن نتيجة القتل المصريين والمدينة العزل، والبند الرابع اللي هو تسليم خرائط اللي زرعها الكيان الصهيوني في سيناء عشان نعرف نستغلها، خرائط الألغام.
الألغام
بس
مش هتعلق على، كنت هتعلق على بتاعة
ايه ده
العدلي.
موضوع العدلي ده موضوع خطير جدا. 3 مليون جنيه اللي دفعهم من عدلي ده نتيجة السخرة اللي كان بيشغل فيها المجندين للأمن المركزي والقوات الأمن. أولا الحاق المجندين في قوات الأمن والأمن المركزي لقضاء الخدمة العسكرية في جهاز الشرطة مخالف للدستور في مادتين. المادة الأولانية 68 بتقول إنه الأداء الخدمة العسكرية واجب وطني في خدمة الوطن، أو الخدمة الإلزامية واجب وطني في خدمة الوطن، مش في خدمة الهانم والباشا يغسل لها رجليها ويجيب لها الخضار ويأمن عليها البامية. هذه واحد. اثنين انه المادة 184 بتقول الشرطة هيئة نظامية مستقلة في خدمة الشعب، مش في خدمة الهانم ولا الباشا. جميع لواءات مصر من الشرطة، جميع المقدمين العمداء كانوا بيستغلوا المجندين الغلابة في تنظيف الشقق وفي توصيل عيال المدارس وفي خدمة المزارع وفي بناء الفيلا السخرة. وده موضوع خطير جدا، والحمد لله العبد لله سبق الموضوع ده. كان في 2006 اهو بعت انذار للزعيم محمد حسن مبارك والمشير طنطاوي.
الزعيم
ياما كان زعيم، سواء كان تايواني او بتاع، بس كان زعيم. انذار اهو وطلبتهم فيهم بعدم الحاق المجندين من 2006 الحمد لله، عشان ما نزيدش ولا نقول بعد الثوره تحولنا ولا زي المتحولين. وانا اتمنى من ربنا انه الموضوع ده يناقش في مجلس الشعب، ويصدر قانون بعدم الحاق المجندين او قضاء خدمة فترة التجنيد لشباب مصر في الشرطة مرة اخرى في قوات الامن او الامن المركزي. وانا بسلمه اقول للدكتور حسن ربنا يبارك لهم يا رب
ويبارك لهم. بتاع الجيش طيب اللي كلمنا المرة اللي فاتت
ثواني دلوقتي بس نعلق بعدين.
عملت ايه؟
انا فاكر كلت ايه يا استاذ.
طيب هو عموما القضية دي مهمة لانه اذا كان الامر الوقت بيحاسب عنه حبيب العدلي
بخلاص بقى،
لكن لازم نبقى واقعيين، هذا الامر بيسري يعني على اغلبية الرتب في الجيش وفي الشرطة.
بالضبط
اغلبية الرتب في الجيش والشرطة كان بيبقى فيه جنود بيخدموا عليهم شخصيا في بيوتهم او في.
انت ما لاحظتش حاجة يا دكتور؟ انا بتكلم من الناحية الدستورية غلط الحاق طيب. المجندين لقضاء فترة التجنيد في جهاز الشرطة.
نشكرك.
لان الشرطة هيئة نظامية مستقلة.
جزاك الله خيرا.
هي عايزة تعمل جنود لنفسها، تعمل زي ما بيقولوا اسمه ايه ده، تطرح
جزاك الله خيرا
احتياجاتها وتجند الناس من الشباب العاطل اللي مش لاقي شغل، مش تجيبوا
الارض تجيب لهم فلوس منين؟ تجيب لهم فلوس منين عشان يخدموا على
البعض؟ مين اللي قالك فلوس منين؟
دكتور حسن
انت تعرف قتلة المتظاهرين مدفوع لكل لواء 250 الف جنيه عشان يجيب محامين، ولكل عقيد او مقدم 150 الف جنيه، ولكل امين شرطة 50 الف جنيه، ولكل مندوب شرطة ومخبر 20 الف جنيه. الكلام ده لازم يتناقش مجلس الشعب يعني يهتار الميزانية دي.
يجيب وزارة الداخلية مديله فلوس عشان يجيب محامين من بره.
ايوه يا فندم، ومعانا السل ده واخد فلوس وغير واخد فلوس، والمخبرين واخدين فلوس، اللي قتلوا المتظاهرين خدوا فلوس عشان يجيبوا محامين.
طب ما انتوا تخدتم فلوس استنفعت.
انا عامل طلب على فكره وبعته للدكتور كتتني عشان يناقش الموضوع ده في اداره المال العام.
طب الدكتور
عناي صح كده 10 على 10.
طيب دكتور حسن في اخبار من اللي احنا قلنا عليها تحب تتوقف عندها؟
والحقيقه الروح العامه للاخبار مخوفاني كتير قوي على البلد الحقيقه. لما تبقى بلد في مرحله انتقاليه، بدأنا جزء صغير من المرحلة الانتقالية رغم طول المدة، وواضح أن هناك من يتعمد مط الفترة الانتقالية وتطويلها. يدوبك اتعملت بس السلطة التشريعية وجايين على السلطة التنفيذية بتاعت الحكومة، لقينا معوقات رهيبة جدا، ولقينا الحكومة بتقوم بتخريب البلد في كل مرافقها. أنا النهاردة عندي زي ما سعادتك قلت بعض الأخبار، في إهدار للرقعة الزراعية، في اهدار في عملية البنى لان سابوا بنى عشوائي بغير تراخيص وبطريقة عجيبة جدا، عمارات شاهقة في ازقة وحواري، وفي اهدار لاراضي الدولة لانه بيتم الاستيلاء عليها وبيعها بابخس الاسمان وتخصيصها، اهدار للمصانع سواء بحرقها او اغلاقها او طرد عمالها، في اهدار للاحتياط الاستراتيجي من المخزون من العملة الاجنبية، في اهدار للسولر وللبنزين وللعيش، في اهدار للمصداقية بين الدولة وبين الناس، في اهدار للعمال، في عملية تخريب لدخل المواطن المصري، في عملية تغييب للامن عن كل حاجة. لا تلاقي امن على مصنع ولا امن في شارع ولا امن في اسم ولا امن في مستشفى، وبالتالي وقفت كل المستثمرات، لان اي مستثمر بيقولك اعمل لي امن وطمني على املاكي قبل ما اجي واحطها واستثمرها. هل في ظل هذا الجو اللي تصنع خصيصا واللي عمالين يطولوا الفترة الانتقالية، يعني بيطولوا هذا الدمار وهذا الخراب، هل البلد اللي تكون في ظل هذه الظروف بلد مستعدة للحرب؟ اللي عايز يحارب يخلص الفترة الانتقالية، اللي عايز يحارب مش يفرق الأمة ويوقعها، ويوقع الشباب في الصوار، ويوقع الشباب في الإخوان وفي الحرية والعدالة، ويعمل فرقعات ويعمل لك مش محاكمات ويعمل مش عارف إيه، ثم نفاجئ بخبر على قد ما يفرحك على قد ما يخوفك. ما احنا بقالنا من أيام حسني مبارك والفترة الانتقالية هو داخلين على 15 شهر وإحنا بنطالب المجلس العسكري بإلغاء الاتفاقية الغاز مع إسرائيل، ثم نفاجئ بين عشية وضحاها أنه تم إيقاف التصدير ده، ويتقال لك بلغنا إسرائيل يوم الخميس وبيقولوا وقفنا التصدير على حاجة أصلا واقفة
لان خلال فترة الفترة الانتقالية تم ضرب الانبوب الغاز 14 مرة وكل مرة كانت بتحتاج على الاقل اسبوعين لاصلاح, يعني الفترة كلها تقريبا الغاز واقف. وحاليا وبالامس ومن اسبوع ويمكن كمان لعشر ايام بدون هذا القرار الغاز واقف. قلنا لا ده الغاء اتفاقية يبقى ما ينفعش نصلحه والحمد لله الموضوع خلاص. تفاجأ النهاردة بالسيدة وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا بتصرح في النت والعهدة على الموقع لنشر الخبر انها بتقول لا ده ايقاف تصدير واحنا عندنا استعداد نرجع نبيع الغاز لاسرائيل تاني بس نبيعه اغلى شوية. هو بيعه رخيص دي جريمة, لكن مجرد بيعه العدو دي جريمة اكبر. وكمان لما انا محتاجه لبلدي والوطني والمصانع والابناء وللاجيال اللي جاية وللناس اللي بتتقاتل, هل يعقل ان بلد يبقى بتستورد البوتاجاز؟ البوتاجاز اللي في بيوتنا ده مستورد, السولر اغلبه بنستورده, ويبقى عندنا الغاز اللي هو احسن من السولر واحسن من البوتاجاز وحرمين ولادنا منه؟ ده اسمه خيانة وطنية. يبقى الموضوع ما كانش مجرد ان احنا بندعم المواطن الاسرائيلي كل يوم بعشرة مليون دولار, الموضوع كان فيه خيانة للوطن وللاجيال. وبعدين ده الغاز عندنا يؤدي سنوات معدودة, يعني دي ثروات للجيل الحالي حتى من المستقبل لما اقعد استنزفه سنوات طويلة وبديل العدو الاسرائيلي. ثم الاهم والاخطر, اين الامن القومي من مخططات اسرائيل لاكتشاف الغاز امام غزة والبحر الابيض المتوسط؟ ولما حضرتك تشوف الخرائط التي نشرت على النت وشايف فيها ان اسرائيل عملت لها حدود بحرية جاية بزاوية قدام الشواطئ المصرية وموصلة حدودها لغاية قبرص والمنطقة كلها غنية بالغاز, اين الحصة المصرية من هذا الغاز؟ اين الحصة الفلسطينية من ارض غزة؟ وغزة تاريخا لغاية 67 كانت تابعة للجانب المصري وكان الجيش المصري هو الذي يتولى حراستها. اذا انا خايف على البلد وشامم ريحة مش حلوة ان حد عايز يوقعنا في حرب ونحن غير مستعدين عشان يوقف العملية الديمقراطية ويفكرنا بصوت خبيث اتقال قبل كده في مصر, لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وعبد الناصر قبل كده لما حب يوقف المسار الديمقراطي ولما حب يلغي الدستور اللي اتعمل اياميها سنة 54 دخلنا في حروب عجيبة وخسر بلدنا وخسر جيشنا وخضيع كرامتنا واعلن شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة, وتحت هذا الشعار انتهك اعراض المصريين وذبحهم وعذبهم واضاع الديمقراطية واستمر هذا الضياع 60 سنة منها 30 سنة في عهد حسني مبارك. اذا احنا بنقول لشعبنا كن واعيا, بنفرح ان الغاز اتقطع عن اسرائيل, هنفرح ان مساجين من عندنا يرجعوا مقابل صهيوني, ولكن بنقول من سنة وشوية تم مبادلة اسير اسرائيلي ب 25 سجين مصري, بينما حماس بدلت جندي اسرائيلي باكثر من 1000. ليه ما بنبدلش اسرائيل باسير بكل المساجين المصريين, كل المساجين المصريين؟ ليه ما بنتخدش قرارات وطنية حازمة ان الجو الصهيونية يحرم من الجنسية المصرية وابنائه يحرموا ويحرم من تملك الارض في سيناء؟ اذا هناك خطوات يجب على الشعب ان يعلمها ورائحة مؤامرات يجب على الجميع ان يتحرز منها.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. استاذ محمد عبد السلام, اي خبر هتتوقف عنده؟
الخبر اللي هو يعني ارى ان هو يعني جدير بالتعليق عليه اللي هو الافراح في الشارع المصري بعد قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل. ونسأل نفسنا يعني سؤال, لماذا فرح الشعب المصري بهذا القرار بصرف النظر عن ملابساته؟ الواضح ان يعني اي انسان في الدنيا بيكره الظلم ويكره القهر ويكره فرض الرأي عليه. وقد كان الغاز المصري وهو ثروة طبيعية مصرية حب الله تبارك وتعالى بها هذا البلد يصدر, هذا الغاز كان يصدر الى اسرائيل باسعار ضئيلة حقيرة صغيرة لا تتناسب ابدا مع اهمية هذا المنتج واحتياج الشعب المصري اليه الذي يعاني عشان يحصل على انبوبة بوتاجاز والغاز بتاعه موجود عنده باسعار كما قلنا زهيدة ما بينتفعش بها الشعب.
بصورة فيها قهر وفيها ظلم وفيها تجاوز وتحدي لإرادته، لأن بطبيعة الحال الشعب المصري يكره إسرائيل، وكراهيته الإسرائيل لدولة إسرائيل أنها طبعا تحتل المسجد الأقصى مأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتل الجولان، تحتل فلسطين التاريخية، وتتعامل معنا محتمية في أمريكا طبعا القوى الكبرى في العالم، في غطرسة، في استعلاء، في قهر كما قلنا، في محاولة فرض التوجهات والسياسات على مصر حتى تكون ذيلا لهم. فإذا ما يجي قرار من هذا النوع ومن هذا القبيل بيمثل فرحة عالمة حقيقية للشعب المصري، وهذا يعني أطلع منه بملحوظة وهي روح الجهاد. يعني هذا القرار كان ثمرة من ثمرات هبة الشعب في 25 يناير سنة 2011. ودائما روح المقاومة وروح الجهاد والهبة والثورة والوقوف وجه الظلم والطغيان دائما ما تنتج خيرا ما دامت الغاية نبيلة وطيبة بفضل الله تبارك وتعالى. انتصر الشعب في هذه الثورة بفضل الله تبارك وتعالى وتوحده واجتماعها لهدف واحد، وهو إزالة النظام البائد أو النظام الفاشل أو النظام الذي سلم مصيرنا لإسرائيل وأمريكا. ولكن لما جينا نبني بعد كده بقى ونؤسس اختلفنا، وحدث ما نحن فيه الآن من تناحر واستغل البعض هذه الأمور، سواء بقى كان مجلس عسكري أو حكومات متعاقبة فاشلة أو إلى آخره. ولكن أقول إن الشعب الذي حقق وقام بهذه الثورة وانتصرت هذه الثورة بفضل الله تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يتوقف عن الثورة، وهي دي روح الجهاد وفلسفة الجهاد، حتى تتحقق المطالب المشروعة لهذا الشعب الكرامة الكاملة، يعني يكون مستقبل هذا الشعب ومصيره في يد هذا الشعب وحده بعد فضل الله تبارك وتعالى. أقول بس عايز أقول حريص يعني أختم كلامنا في موضوع الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. وقال في حديث آخر وجعل رزقي تحت ظل رمح. البعض يقول لك انت هتحاربوا إسرائيل، يعني أنا أفهم كلام الدكتور حسن فيما يتعلق بموضوع جرينا إلى معارك أنه يقصد المعارك الفاشلة التي كانت يجريها جمال عبد الناصر في 56 و67 للزعامة وللزعامة الفردية والمجد الشخصي، ولكن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الدفاع عن الوطن والدفاع عن مقدرات الشعب هذا أمر مشروع وينبغي أن نكون جميعا غير مختلفين عليها.
شكرا جزيلا. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا، نشوف الشباب القضية والسؤال.
هي هذا الأمر مشروع واجب وشرع. الأمر مشروع يبقى أن يبقى فيها مباع، يعني نروح على في الجهاد لسنا مخيرين
نايمين. قضيتنا هي الاستيلاء على الأراضي الزراعية في مصر، وسؤالنا هل سيصل أحد الفلول إلى رئاسة الجمهورية؟ رئيسنا القادم هيبقى فلول؟ نعم أم لا؟ طيب، ورسائلنا طبعا إلى الأستاذ إبراهيم عيسى نقول له إيه؟ كل ده على رقم 94-172. نشوف تقرير عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية في مصر.
حضرتك في موضوع البناء على الأراضي الزراعية، يعني تقريبا أكثر من 50,000 فدان تم البناء عليهم على الأراضي الزراعية، بيوت، بعض بنى كافيتريات، بعض بنى أشياء أخرى. يعني
هو التعدي على الأرض الزراعية دي غول بيعتدي على الأرض الزراعية بطريقة فظيعة جدا، ولكن هي في مشكلة ذات شقي، إن المفروض الدولة الأول بتخصص لنا إذا هتمنع المباني على الأرض الزراعية يبقى فيه توسع مثلا رأسي في المباني، يعني دورين وثلاثة وأربعة، ولكن هم بيحددوا التوسع بيقول لك مثلا ثلاثة أدوار ما تزودش عنهم. فبالتالي انا عندي ابن
الاراضي المسموح لها البناء،
الاراضي المسموح لها البناء، فانا عندي ابن عايز اجوزه الثلاث ادوار عندي ابنين ثلاثة اربعة، فبالتالي مش المكان مش مقضي، فبضطر ان انا الجأ الارض الزراعية. ولكن الناس بعد الثورة ما عادش عندها ضمير واعتدت على الارض بطريقة فظيعة جدا، لدرجة ان احنا خايفين بعد سنتين ثلاثة ما نلاقيش ارض ناكل منها خالص، واحنا كفلاحين مصدرنا الدخل الوحيد هو الارض الزراعية. فلو انقضت الارض الزراعيه فبالتالي احنا هنكون في وضع حرج جدا، يعني وخصوصا ابناء الفلاحين. يعني
ايه الشق الثاني؟
الشق الثاني بقى ان احنا بنقول الدوله يعني مثلا تصرح لنا ان المباني مثلا تبقى خمس ادوار او اربع ادوار، بحيث ان انا اكفي نفسي، ويبقى في دراسه للي تعدى على الارض الزراعيه ده لو هو يستحق فعلا، حالته تستحق انه يبني على الارض الزراعيه، بيصرحوا له مثلا ايه نص إيراد ربع إيراد.
طب رأيك في قرارات الإزالة اللي تم بالفعل في محافظة فيها بدأ محافظة فيها قم بها وإحنا على الطريق شفنا بعض البيوت تم إزالتها؟
والله حضرتك أنا بأيده جدا, بأيد الإزالة لأن فيه وحشية في التعدي على الأرض الزراعية بصراحة, غول هياكل الأرض الزراعية كلها. وإحنا أول حاجة بنفكر في نفسنا نبني لنفسنا, ولكن ما بنفكرش في مصر ومستقبل مصر بالنسبه للثروه الزراعيه وبالنسبه للتصدير وبالنسبه للاكل والعيشه. يعني
شكرا. تعرف على حضرتك
وائل محمد امام من نسبه راتب مركز بركساب محافظه المنوفيه.
استاذ وائل, رايك في البناء على الارض الزراعيه اللي زاد بشكل كبير جدا بعد ثوره 25
مايو؟ يعتبر سرقه بالفعل ان انت بتتعدى على اراضي زراعيه وان انت بتقلل من مساحه الاراضي الزراعيه في مصر.
طب ليه الفلاح بيلجأ للبناء على الاراضي الزراعيه؟
هو يعني في ناس بتعتبر برضو ان في بعض الناس بيكونوا مزنوقين ضيق في البناء عنده, وفي ناس بقى بتاخدها بتوسع ان معاه فلوس وبيبني مزارع بيبني اراضي زراعيه. يعني يقول لك انا عندي مساحه ابني عليها, او استغل في الفرصه اللي هي فيها فوضى دي ان انا ابني وهي وظروف.
هتعرف حضرتك
عادل طنطاوي عزبة راتب بركتساب,
راي حضرتك في موضوع البناء على الاراضي الزراعيه؟
ده شيء فظيع جدا, ولابد ان احنا نقوم بحمله شرسه على الجماعه دول, ولازم نحاول ان احنا نجيب نهدم الاراضي دي خاصه الاراضي الزراعيه.
بس اللي بنى بيقول انا كلفت لغايه لما بنيت ومحدش جه قال لي محدش وقفني, يعني محدش وقفني وانا ببني وجه قال لي ما تبنيش. ده طلع ناس, في ناس طلعت دور ودور تاني ويجي مره واحده يزيل. ده
هو باستغلال الوضع الامني اللي موجود في البلد, وخاصه يعني بقى وضع امني بقى سهل ان هو يبني دور واثنين وثلاثه, لدرجه ان هم بقى يبنوا مزارع وتوسعات جامده. يعني
طب في رايك ايه اللي ممكن يتعمل من قبل المسؤولين علشان حل المشكله دي؟
هو عشان ضيق المكان لابد ان مثلا كل واحد يتوفر له على الاقل نص قراط او قراط او كده ان هو يبني فيه, يعني اقل حاجه يعني ان يبني عشان ولاده وعلشان ايه العيال تتجوز وكده.
يعني يتم ترسيم ان دي ارض للزراعه وده للبناء.
جزء بسيط.
في غفله من الاجهزه الرقابيه وفي ظل الانفلات الامني في مصر, طفت على السطح ظاهره من اخطر الظواهر, ظاهره وضع اليد والتعدي على اراضي الدوله واملاكها وكذلك العقارات والمباني والشقق, والذي يفاجأ أصحابها بعصابات منظمة تسطو على أملاكهم بالقوة بدون رادع يردعهم عن هذا العمل الإجرامي. وقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي فجر قضية التعدي على أراضي الدولة الزراعية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن أن إجمالي قيمة ما أمكن حصره من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تبلغ 104 مليار جنيه, منها 86.8 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد والتي تقع خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة لمساحة 2.4 مليون فدان فقط من أصل مساحة 2.8 مليون فدان جملة مساحات وضع اليد من واقع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها, و799 مليون جنيه تكلفة البنية القومية والأساسية لمساحات وضع اليد داخل زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة بخلاف ثمن الأرض البور, و12.8 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد تحت ولاية الهيئة, وذلك وفقا لحصر وزارة الموارد المائية والري لعام 2010. وبالرغم من أن الأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة, إلا أن بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضي وعقارات الدولة وكسب ملكيتها, كما أن آخرين احترفوا السطو على أملاك الغير بحيازتها وامتلاكها. ويرى رجال القضاء وأساتذة القانون أن التشريعات كافية لردع هؤلاء سواء بالطريق المدني أو الجنائي أو الإداري, وأننا لا نحتاج إلى تشريعات جديدة أو تعديل للنصوص الموجودة. إذن كيف يمكن القضاء على هذه الأعمال الإجرامية ومن يقف وراءها؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات سريعة. محمد حمدي, قناة الحافظ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام. دكتور محمود، قضية الاستيلاء على الأراضي قضية متشعبة. التقرير اللي شفناه خدنا في جانب منها لأنه هي جوانبها متعددة. نشوف رأي حضرتك إيه في ضوء الشرع طبعا وفي ضوء القرآن والسنة.
قضية الأرض الزراعية ولا عموما؟
اختار بقى، ما هنا التقرير
قضية الأرض الزراعية الاستيلاء عليها قضية أمن قومي. حينما نكون في حاجة إلى أرض نأكل منها ويستولى عليها أو يستولي عليها بعض الذين يقال فلول الآن واللصوص الذين يأكلون مقدرات الشعب، وتفتقر أمة على حساب سلة قليلة منها منظومة فاشلة جعلت الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى وتتسع الهوة بين طرفي الأمة. يعني لما أقرأ إن أقل من 0.5% من الشعب المصري معه ثروات تتخطى 96% من ثروات مصر، أقل من 0.5% من الشعب المصري معاه 96% من ثروات الشعب المصري، لما تعلم أننا نستورد 50% من القمح و30% من السكر و90% من الزيوت و92% من الذرة، ويكون عندنا أراضي صالحة للزراعة ولا نزرعها وتتحول إلى مشاريع الأرض الصالحة للزراعة التي تحول إلى بيسموها السياحية، دي قرى سياحية على حساب القوت الضروري الذي نحتاج إليه. أقول والله أعلم، لن تكون لنا كلمة إلا حينما نأكل من غرسنا ونلبس من نسجنا ونركب من صنعنا، ساعتها تكون كلمتنا من رأسنا. أرى أن يصدر قانون بتجريم هذا، وهذا أصله في الشرع، إفساد أرض يخرج منها خير لخلق الله من الفقراء، هذا لا يجوز شرعا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتداء على الخير والاعتداء على النبات، يعني حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البول في الماء الراكد، حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إيذاء الشجر وعدم الاعتداء عليه، حينما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدق، وهذا في الصحيحين، بل عند أحمد ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا كان له بكل ما خرج منه صدقة، يعني ما أكل وما سرق وما بيع كل ذلك له به صدقة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، والفسيلة بتاعت النخل بتاخد ممكن 4-5 سنين، ممكن تاخد 10 سنين في أوقات معينة، أقل شيء دلوقتي 4-5 سنين. فبنقول الزراعة أمن قومي، لابد أن تكتفي مصر من حاجياتها حتى لا تمد يدها لعدوها. حينما نعلم أن أمريكا ترمي القمح في المحيط وروسيا تصنع جبالا من القمح ثم تحرقها، ألا يستفزنا هذا أن نزرع؟ أذكر والله أعلم أنني قلت في خطبة من الخطب أن زراعة القمح فريضة شرعية علينا حتى لا نمد أيدينا إلى أعدائنا. قام شاب من السويس وقال يا فضيلة الدكتور أنا خدت 5 فدادين من الدولة وزرعتهم قمح بناء على توصيه حضرتك، جات الدولة وجرفت لي 3 فدادين وقالت ما ينفعش، ده ضد الأمن القومي، ما ينفعش أن أنت تزرع ده كله قمح. انقشع عنا الظالمون المفسدون في الأرض الذين يعملون على إجاعتنا وإفقارنا من أجل أن نمد يدنا لعدونا، من أجل أن يرون أزلة أمام أعدائنا من أبناء القردة والخنازير. انقشع هؤلاء، فنتمنى أن يعود الوعي الإسلامي والوطني لأبناء مصر بحيث لا يعتدى على أرض زراعية ولا يعتدى على أرض الغير. النبي قال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، وحل بذلك مشكلة الإسكان. من الممكن أن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنظام يناسب الوضع الذي نحياه، بحيث تخصص الدولة هذه الأراضي لكل شاب مقبل على الزواج 100 متر بقوانين وضوابط، بحيث لا يأتي ونستنسخ ظلم آخرين وأحمد عز آخر، يأتي رجل ويستولي على 1,000,000 متر مثلا ثم يعيد توزيعها وبيعها للشباب المحتاج. نقول إن الشاب الذي أراد الزواج لو لم يستطع جمع 10,000 ليبني شقة على أرض أخذها من الدولة بلا مقابل، فساعتها سيكون ضعيفا ضئيلا جدا، لا يستطيع أن يكون رب أسرة. هذا أمر. هناك أمران أريد أن أعلق عليهما. الحلقة قبل الماضية دي أخ أعلنتم له بخصوص قضية المفتي، كان فيديو وشيخ معمم وقال الشيخ هنديله بالأحذية وسندوسه بأقدامنا المفتي. بصراحة كان كلام قميء جدا. اسمه هاشم كان معنا, كان الشيخ سلامة معاكو, قال اسمه الشيخ هاشم صالح ولا مش عارف هاشم ايه. بصراحة زعلت منك جدا ومن الإخوة الحضور.
ما سمعتش الكلمة دي.
لا كانت قميءة جدا وبذيئة جدا ان الشيخ
هنديله. ماشي يا استاذ محمود عديه.
الله يهديك ويصلح حالك. ده منبرنا يا استاذ نبيه, كل كلمة بتتحسب عليها. انا بقول يعني كلكم محدش
خد, انا ما سمعتهاش,
خد باله منها. فهذا سوء أدب زائد ومتجاوز للحد, لا يكون هذا الأسلوب في التعامل.
نعتذر.
الأمر الثاني قضية الدكتور محمد أبو زيد وقضية الحديث.
خلاص ما أنا مش هنعود عليه.
في لبس عقدي عاوز أوضحه بس.
احنا اتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها ولا أمس, وانت اتكلمت الدكتور ياسر برامي
اتكلم. القضية العقدية فيما يتخيله الدكتور.
اتقالت.
أنا أقول لحضرتك بس.
يا دكتور محمود مش هينفع.
ده دي
لا لا لا, دي تصفية حسابات. أنا الدكتور محمد لو انا عملت مجلس من القناة, لو هو مش مناسب مش هنستضيفه تاني, لو هو مناسب وبالضوابط
مش تصفيق حسابات. يا دكتور
خلاص يا دكتور محمود انت عملت
عليه عند العامة.
لا لا لا, العامة فهمت واتصلت بينا.
الله يهديك ويصلح حالك.
خلونا بس نتجاوز, احنا مش ناقصين خلافات عندك في موضوع الاراضي. بس انا الموضوع متشعب عاوزين
عندي, وحضرتك لو اخترتنا كنا حضرنا لك
معاك
من المواد القانونية التي تسهل الاستيلاء. قانون موضوع الارض الزراعية, وبعدين مرة ندخله في قانون الطارئ والحكم العسكري في ظل الدكتور نظيف وشهرته كلين, وفي مرة اخرى في القانون 143 الخاص لسنة 81 الخاص بالاستيلاء على الاراضي الصحراوية. الاثنين بيبيحوا الاستيلاء على الاراضي سواء كانت زراعيه او غير زراعيه. انما المشكله دكتور عاطف في المشرع عندنا كان في العهد البائد بيعاني من انفصام في الشخصيه, يقول حاجه في الدستور ويناقضها في القوانين المفسره لهذا الدستور. وده كان شيء طبيعي لانهم كان كتله تايوانيه مزيفه مزوره, وكان مجموعه من الموافقين والمنافقين والبصمجيه, ما كانش لهم علاقه بالتشريع. المصيبه انه المفروض عايز انت ما تخليش الناس تستولى على اراضي زراعيه, نيجي في القرى والنجوع الكفور وانا راجل قروي ونقنن مساحه معينه بقانون ونضع لها عقوبة رادعة تصل إلى المؤبد. يعني ما جيش أنا أحرم البناء على الأرض الزراعية وأنا راجل من الريف مصر وما عنديش ظهير صحراوي وعندي أسر بتتكاثر, وتيجي تقول لي لا ما تبنيش على الأرض الزراعية, أسكن فين أنا أولادي؟ لا, اللي معاه فدان ليه 6 أراضيات يبني عليهم, اللي معاه نص فدان ليه 3 أراضيات يبني عليهم, واللي خالف هذا النظام ياخد إشغال شقة مؤبدة وتزال المباني وتزال. انما ما تجيش انت تخنقني وتقول لي ما تبنيش على ارض زراعيه وتقدمني المحاكمه. ده كان حاجات متناقضه وغريبه, ما ينفعش الكلام ده. اما تيجي كمان للارض الصحراويه ما تجيش تقول لي انت ليك انك انت حق الانتفاع. ده انت من ضمن الحاجات اللي راحت في داهيه ارض الصلحيه. ارض الصلحيه 36,000 فدان خدوها 4 رجال اعمال ب 800 مليون جنيه من يوسف والي تخصيص, وقدم عقد التخصيص او عقد الانتفاع للبنك, خدوا 800 مليون جنيه من البنك وباعوها لاحمد قذاف الدم ب 16 مليار جنيه, وعندي الشجاعه ده بسميهم لك شفيق بغدادي واحمد بهجت وصويرس وغبور. ما ينفعش الكلام ده. والقانون عاجز على انه يسحب منك هذه الارض بالطريق الاداري. طب انا دلوقتي زي برضه مثال تاني انا بدي لك امثله.
بس لا, انت قلت القانون عاجز بالطريق الاداري يعني
يسحب الارض.
بس واحده بقى, انت مسالك السؤال يعني معنى كده انه خلاص سرقنا ونقول امين ملهاش حل.
لا,
لازم كان حل ثوري بقى.
لا, ما انا بقول لك لا ثوري وقانوني.
طب قول لنا ايه القانوني.
ما قلت القانوني ايه برضه كان بتواطؤ. يعني حتى المفروض انا ادي السلطه الاداريه زي مثلا هيئه التنميه الزراعيه.
خلاص خليني في المثل اللي انت قلته.
ما انا هكمل لك اهو. ما هي دي
التخصيص من الاول فيه فساد
قانوني. الله ينور عليك.
بس سهله يعني.
ده واحد. اثنين, المفروض ادي هيئه التنميه الزراعيه صلاحيه سحب هذه الارض بالقوه الجبريه. ده مش موجود في القانون في حاله مخالفتها لشروط التخصيص. المثال الثاني 36 ألف فدان 26 ألف فدان آسف
برضو أنت في الطريق اللي فاتهم دول في علاج ليها بأثر رجعي ولا خلاص
لا المفروض يتسحب
أصل خد بالك يا دكتور حسن أنت بتقول فيها لكن ده باعها مشتريها لمشتري والمشتري باع وباع لمشتري والمشتري باع
لا أصل الفساد لا
يتقبل الوضع يد الآن اشتريها من خمس سنين
الفساد لا
الفدان بمية وخمسين ألف جنيه
الأصل فاسد
بس هكمل 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 لا هم للأسف يا دكتور حسن قول 143 سنة 81 إذا استمر في زراعتها ولمدة 15 سنة ما بيقدرش يسحبها منه لأنه قصة تانية خالص. الحاجة الأخطر الحاجة الأخطر إنه نفس الوضع حصل في 26 ألف فدان في الطريق الصحراوي لنائب اسمه أحمد عبد السلام أور. هذا النائب خد 26 ألف فدان بخمسة مليون وتلتمية ألف جنيه وباع وقبل ما يدخلها المرافق طرحها في بورصة الكويت باعها بسبعين مليار جنيه. والموضوع ده موضوع اتعملت في حلقة مع الأستاذ منى الحسيني نأسف من الإزعاج. وبعد الحلقة وكان ده في العصر البائد عرض أحمد عبد السلام أورا 20 مليار جنيه عشان يسوي. وحتى الآن بعد العهد البائد وزير الزراعة أصدر قرار بفسخ العقد بعد ما أقمنا دعوة بفسخ هذا العقد. وللأسف أوقفوا الرجل البركة عصام شرف عشان قال إنه في هيعمل لنا قلق مع الكويتي لأنه في أفراد من العيلة المالكة شاريين في هذه المساحات. الأخطر من دي والكلام مش من عندياتي الأخطر من دي إنه مساحات من هذه الأرض تم حفرها والتنقيب فيها وبيعت منها آثار وحاجات معدنية بالرغم من العقد يحظر على هذا. واللي قدموا الشكاوي عشان اللي اختلفوا الحرمية ظهر مسروق واللي قدموا الشكاوي الصياد أحمد عبد السلام أورا أخو أحمد عبد السلام أورا سيد عبد السلام أورا وأخوه تاني والحياة اللي منتوناد. فوجئت بقى بإيه بقى لما قدمنا الداتا للسيد المستشار وصدر قرار من وكيل نيابة محترم برفع الحصانة عنه لغاه المحامي العام لغاه المستشار النائب العام. اتضح انه محامي عام الجيزة مخصص ليه 10 افدنة لمراته ضابط مباحث العياط مراته رانيا طلعت واخد 5 افدنة. جمال مبارك ليه حصة في هذه الارض علاء مبارك ليه حصة وكأنه مصر الاخطر من كده 57 الف فدان في طريق الصحراوي بتاع سوهاج قبل ما يعملوا العقد كانوا مطرحهم في بورصة الكويت. موضوع الاراضي موضوع خطير جدا.
كان مين شاريهم دول؟
لسه ما كانش الحمد لله ما حدش قدر يشتري فيهم وهو واخدهم ارض زراعيه وباعهم مباني وباعهم
مين هو ما انا بقول لك
لا في ناس من العيله المالكه في الكويت ده 26 الف
يعني
انما 57 ما قدرش يبيعهم لانه ما كانوش لسه تخصصوا وفقنا له.
طيب.
فهذه الاراضي موضوع دلوقتي في الكره في ملعب مجلس الشعب عليه ان يصدر قوانين. احنا طبعا العبء تقيل عليهم وبرضه بنحملهم
اكتر منطقتهم
لكن ان شاء الله احنا عندنا امل كبير في الله وفيهم ان هم يتحملوا مسؤوليه الثروه القوميه اللي هي الاراضي دي لانه ما زالت هناك بالرغم انه العهد البائد وزعها بتراب الفلوس على اراضيشه وديوله ودلاديله الا انه ما زالت هناك اراضي كثيرة. ان شاء الله نتمنى انه يتم
شكراً
تقنينها ويتم. انا بس اعلق على خبر تاني اللي هو موضوع
لحظة هنجيلك تاني هنجيلك
هتعملك بس
موضوع عشان الناس بس هتنام منه
عشان الحكم
حكم
المحكمة الدستورية
هرجعلك
موضوع العزل
هرجعلك دكتور حسن قضية الأراضي وإحنا مش دي قضية هو ده نموذج مهم اللي يسر عليه يسر على أشياء كثيرة بس ده أوضحهم للعوام. ده خلينا نقول إحنا أمام قضية نهب وسرقة واستيلاء ونصب على كل المصريين. في مجموعة من قلة من الناس سرقوا حق للكل. هل الحق ده في أمل يرجع وهل هيرجع بتباطؤ لكون إحنا جيلنا مات ولا هنلحق إحنا نرى هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة قضية إهدار المال العام قضية زي ما كل الزملاء القانونيين عارفين لا تسقط بالتقاضي. مدام أثبتنا أن هذا كان مالا عاما وتم إهداره عن طريق التخصيص. والحقيقة مفيش قضية اتحط فيها الإيد بالذات من قضايا تخصيص مصانع أو أراضي أو مزارع أو مناجم أو كذا إلا وجدنا تفوح برائحة الفساد، ومن أولها لآخرها قضايا إهدار مال عام، وسيادة المستشار قال أمثلة منها.
طب هسألك سؤال،
فضل.
أنت حضرتك قلت تخصيص، هل هي قصيرة فقط التخصيص؟ لكنه
لا لا
أيضا كان في أراضي بيعت أراضي باعتها وزارة الزراعة والهيئة، ولكن بسعر احيانا متلاعب فيه عشان خاطر مصلحه مجموعه من الافراد. يعني لو البيع نفسه سعره ما كانش مناسب،
حطيت لك عنوان اسمه ايه، اهدار مال عام.
آه.
حضرتك لما بيجي وزيج الارض دي ثمن المتر 500 جنيه هو يبيعه بجنيه، والجنيه كمان مسروق من البنوك، ما هي واضحه انها اهدار مال عام وموجوده والملفات مفضوحه، لان النظام كان من الغرور انه حتى لا ما يعملش عمليه تزويق للفساد بتاعه، لانه كان بيقول لك هو حد هيحاسبني، ده انا ربكم الاعلى. وده غروره اوقعه ان كل العقود اللي اتعملت سواء خصخصه او بيع او كذا، كل هذه العقود عقود فاسدة وفسادها واضح. لكن المشكلة الكبرى اللي مصر بتعانيها دلوقتي ان الاداة المنفذة وهي الحكومة ووزارة الداخلية اداة مشكوك في ولائها لصالح المصريين، اداة لا تعمل لصالح المجتمع المصري. فمهما بتقدم من قوانين، مهما بتقدم من قضايا، بتجد تباطؤ. شوف حضرتك اللي بيحصل في كل القضايا المتهم فيها مسؤولين، تجد تباطؤ في تقديم القضية، تباطؤ في إجراءات التحقيق، لا تجد تعاون من أجهزة الدولة السيادية في تقديم الأوراق وتقديم المستندات وتقديم الملفات. إذن المطلوب تغيير هذه الحكومة حتى تأتي حكومة وطنية تحفظ ثروات مصر. لو جت لموضوع الزراعة، ده الزراعة عليها مؤامرة عظيمة جدا، الفلاح عليه مؤامرة بكل أنواع المؤامرات، مؤامرة على ميته من يوم ما النظام المخلوع أهدر ماء النيل وضيع علينا منابع النيل، من يوم ما تسبب في قيام دولة جنوب السودان اللي هي عبارة عن إسرائيل جديدة هتبقى في قلب أفريقيا، فضيع على الفلاح المصري مية النيل، من يوم ما أفسد مية النيل ولوثها بكل أنواع الملوثات، من يوم ما خلى قضية السماد في يدي فئة مسرطنة للسماد وأولها يوسف الواري هذا اليهودي الذي خان كل شيء، من يوم ما خد المخزون بتاعنا من البذور الرائعة زي بذور القطن طويل التيلة وصدرها لإسرائيل بحجة أن معامل إسرائيل هتحسنها، ومعامل إسرائيل رجعتها لنا بصورة سيئة، من يوم ما جعل هناك مافيا لأخذ البضائع من الفلاح لتسويق القطن لتسويق القمح، بحيث الفلاح النهاردة بيزرع قطن ومش لاقي يبيعه، بيزرع قمح وحرموه من السولار عشان ما يقدرش يجمعه، ولو جمعه في تجار ومافيا هي اللي بتشتريه، ولو اشتروه عندهم الناس اللي بتتحكم في تجارة الدقيق مافيا أخرى. إذن لما حضرتك تفاجأ إن قبل ما يتعمل محصول القطن بأيام الحكومة تسمح باستيراد القطن عشان المغازل تاخد كذا، لما تفاجأ ان النظام السابق قام بتغيير واجبار كل صناعات الغزل على تغيير مكانها بحيث يستعمل قطن قصير الطيلة اللي هو لا ينتج عندنا ونستورده من الهند ومن دول متعددة، ويجي الفلاح ينتج قطن طويل الطيلة اللي هو اعظم حاجة لا يجد له سوقا محليا ويضطر يصدره عن طريق المافيا. اذا كانت هناك مجموعة من الاجراءات حتى يتم تدمير الفلاح المصري ثم تدمير الارض الزراعية المصرية من خلال المصارف الفاسدة، من خلال تلويث المياه تلويث البذور، ثم جعل الفلاح مديون دائما من خلال البنوك الزراعية، ثم جاءت الطامة الكبرى بإهدار الرقعة الزراعية بالسماح بالبناء والسماح بالمصانع وإجبار الفلاح على المخالفة زي ما سيادة المستشار قال، لأنك مش عاطيله مكان يسكن فيه ولا سمح له بمكان يسكن فيه، فغصبا عن عينه يضطر ياخد الحتة الأرض اللي بيزرع فيها ياخد جزء منها يبنيها عشان يجوز ابنه ولا يجوز بنته. إذا كان هناك نظاما فاسدا. أختم وأقول لما تفاجأ أن النظام الآن بدل ما يعمل وقاية ويحافظ على الأرض الزراعية، ده بيستنى الفلاح الغلبان يبني على الارض، فكده كده الارض باظت خلاص، وبعد ما يبني له دور ولا دورين تروح قوة لهدمها، يبقى بوظنا الارض الزراعية وضيعنا القرشين اللي الراجل الغلبان بنى بيهم
طب ما من الاول كنت تحط مش قوانين، القوانين موجوده وهناك تجريم للبناء على الارض الزراعيه، ولكن لا يوجد تطبيق لاي قانون في مصر لان الشرطه اخذه اجازه. ما تحط مخططات، حط اماكن لبنى الفلاحين عشان يقدروا يتجوزوا هم وعيالهم، حط كاردونات صح للمدن، اعمل تخطيط للعشوائيات، اعمل ظهير صحراوي صح، اعمل طرق ومدها لكل ظهير الصحراوي الملاصق لكل ظهير عمراني. في وسائل كتيرة جدا كان ممكن النظام يحافظ بها على الارض، لكنه تعمد تخريب الزرع، لان الزرع هو اساس الامن الاستراتيجي لكل مصر. وزي ما قال اخويا الحديث الصحيحة جاءت تحزنا على الزرع، ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدس قضية الزرع فيقول اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة لا تاخذ سنين، فاستطاع الا تقوم اي الساعة حتى يغرسها فليغرسها.
شكرا.
كأن قضية الزراعة مطلوبة لذاتها بخيرها لما فيها من نفع.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
مرحبا أستاذ ياسر عبد الرافع، ازي حضرتك؟ أستاذ ياسر عبد الرافع عضو مجلس شعب حرية وعدالة.
نتكلم على الدكتور دكتور محمود والاستاذ نبيل
وحسن
دكتور حسن والاستاذ عمر، منورين الحلقه.
الله يكرمك ويبارك فيك.
اخليك يا فندم، انا بس كان ليا مداخله في موضوع البناء على الاراضي الزراعيه.
اتفضل.
اولا مين اللي خلى الناس تبني على الاراضي الزراعيه؟ الدوله. الدوله هي اللي ضيقت على الفلاحين الغلابه اللي عايزين يتجوزوا على اهلهم، وضيقت عليهم لحد ما جت الثوره وانفجروا الفلاحين في الاراضي الزراعيه. مين اللي شاف الفلاحين الغلابه بيبنوا على الاراضي الزراعيه وسابيهم يبنوا؟ الشرطه الداخليه. انا عندي في محافظه البحيره كنت ببلغ المحافظ المسؤولين ان في تعدي على الاراضي الزراعيه، تعدي واضح، وكان مقصود تركهم. ليه مقصود تركهم؟ عشان تيجي النهارده تاني الداخليه تفاجئ تسترد عافيتها وقوتها وتبدا تهد مباني المواطنين. طب ما انا يا محافظ البحيره وانا يا مسؤولين في الدنيا كلها بقول لكم ان في بنزينات او مخازن لسرقه البنزين بنيت على اراضي زراعيه بعد الثوره ولم يتخذ معها اجراء حتى الان، ومقدم فيها ثلاثه طلبات احاطه وبيانات عجله. تيجي النهارده حضرتك تنزل لي لوادر وتنزل لي قوات تهدم للفلاحين الغلابه عشان يقوم الشعب يقول يا نواب انتوا فين يا نواب؟ الحقونا. طب يهدوا بيوتنا. يبقى انت بوظت الاراضي الزراعيه التي لن يتم الاستفاده منها تاني. اهدرت مال المواطن الفلاح الغلبان العادي. صدرت مشكله لاعضاء مجلس الشعب، ودي خطه يا فندم مدروسه لازم نكون واخدين بالنا منها. لو كان عايز يهد كان هد البنزينات والاماكن اللي بتسرق قوت الشعب. ايضا من الحاجات الجديده اللي عرفها لكم وهي مش في الموضوع، ان لجنه الحج والعمره اللي حضرتك قلت لك ان احنا عملناها عشان خاطر نوفر ونخفف على الحجاج، والداخليه ضربت بتوصيات لجنه السياحه والثقافه والشؤون الدينيه عرض الحائط، وبعتت وفد من وراها الى السعوديه يحجز الفنادق وغيره وغيره عشان يختطفوها مننا بوشايه من جهاز الامن الوطني. شوف الجديد بقى، شوف الجديد يا استاذ نبيه عشان تعلق. المفتي اللي عمل لنا مصيبه بزيارته للقدس عمل ايه؟ عمل لجنه راخر النهارده اسمها هيئه الحج. يا عم انت مالك؟ احنا ناس مشرعين، احنا ناس شؤون دينيه وسياحه وثقافه، عملنا لجنه مع الغرف السياحيه عشان نخفف على الحجاج. الدوله بمساعده جهاز الامن الوطني ومساعده الداخليه عايزه تنتزع كل ما يقوم به مجلس الشعب لخدمه المواطنين. قصه مش قصه مباني ارض زراعيه او قصه كذا او قصه كذا، القصه ان في خطه منظمه لاجهاض اعمال نواب البرلمان. انا بقول لكم جزاكم الله خيرا.
شكرا استاذ،
بشكركم على هذا اللقاء الجميل، والدكتور حسن البرنس منور، وبقول للاستاذ نبيل وحش اوعى تزعل الدكتور حسن لان ده المربي بتاعي.
لا ده حبيبي
صاحبي، ده المربي بتاعي. اخلي صوتك وطي شويه معايا. السلام عليكم.
شكرا يا استاذ ياسر. في اتصالات ثانيه يا شباب؟ طيب ننتقل للاستاذ محمد عبد السلام ونختم موضوع الاراضي
لا كل تمام، خليني في الاخر كده بقى ما الكلام يخلص.
بعد كده لما تيجي تبقى تقعد في الاول خلاص. بعد كده هبدا من الاخر.
الله يبارك فيك. قريب لقبونا اولى بالمعروف.
خلاص
ولا اقول يعني في الاعتداء على الاراضي سواء كانت زراعيه او املاك دوله او كده، هذه مرافق عامه ومنافع عامه، والاعتداء عليها باي صوره من الصور بيعتبر افساد في الارض. وافساد في الارض معناه ان احنا نطبق حد الحرابه. في احد زملائنا يعني في لجنه الشؤون الدينيه قدم مشروع قانون بتطبيق حد الحرابه على المفسدين في الارض، تقطع ايديهم، لو الشيخ عادل العزازي، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. لا اللي هي بتاع سوره المائده
فيها الحد الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. فهؤلاء فعل بالفعل انهم يعتدون على قوت الشعب وعلى
مش المقصود بيها طبعا الفلاحين الغلابه.
لا لا انا بتكلم ان بنقول الافساد الافساد في الارض اللي هم خدوا، لان ثروه مصر الحقيقيه في الاراضي، نهر النيل، في الجو، في موقعها المتوسط، في الثروه المعدنيه اللي فيها. فالاعتداء على هذه الامور طبعا من كما قال الدكتور حسن يعني الناس اللي هي بتكتنز بس من الدنيا وخلاص، دي افساد في الارض، ولا بد من اقامه هذا الحد وتفعيل. يعني اناشد المسؤولين تفعيل هذا مشروع القانون، يعني السعي في انجازه واصداره.
لسه ما طلعش يا استاذنا؟
لا لسه، لانه قدمناه وجايب مستشار وزاره العدل وقال العقوبات دي مش منصوص عليها في القانون المصري، ما فيش في القانون المصري الحبس والغرامه والسجن والاعدام، فتقطيع الايدي والارجل والصلب الى اخره. فدي يعني الامر محتاج تعديل كبير. الاستاذ نبيه بقى يكلمنا في هذا الكلام او يعدل لنا قانون العقوبات بقى ونجيب المشروع ونقدمه، لان بالفعل لن يرضى امثال هؤلاء الا ما انزله الله تبارك وتعالى من عقاب. ودي في سوره المائده من اخر ما نزل من القران الكريم، والله تبارك وتعالى اعلم بعباده واعلم بما يصلحهم وما يفسدهم. يعني لا اجد ما اقول اكثر من ذلك، لا بد من اقامه حد الله تبارك وتعالى على هؤلاء المفسدين في الارض. والناس كمان اللي هرمنوا الاكل بتاعنا، المخصبات الكيماويه والهرمونات
اللي جابوا
يوسف والي طبعا من اسرائيل، وكلنا شايفين امراض الكبد والاورام والفشل، وربنا يسترها معانا ويسترها على اولادنا والاجيال القادمه بالاكل اللي احنا الملوث اللي احنا بناكله
ان شاء الله.
هو على
فكره ناخد بس اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
ايوه السلام عليكم يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك، اتفضل.
بحييك على برنامجك يا دكتور عاطف
وضيوفك
الكرام.
اتفضل.
وبخص الاستاذ نبيه اللي هو يعتبر بلديات يعني اصبعك.
اهلا بيك، ده شرف ليا.
والدكتور محمود شعبان.
لا ده مش طايقينه، ده من كفر الشيخ لكفار الشيخ.
بالنسبة لموضوع الحلقة يعني الارض الزراعية دكتور عابس. مش المشكلة في الفلاح اللي بيزني على الارض الزراعية عندنا احنا في اخمين، المشكلة في التجار عندنا في الابراج. الابراج واكل الارض الزراعية خالص عندنا، ما بحدش يعني ما فيش فلاح عنده ارض بيرضى يبني على الارض الزراعية بتاعته. ففي مجموعة تجار ككل يعني تنهي على الارض الزراعية خالص في اخمين عندنا.
ابراج سكنية ولا ابراج ايه؟
ابراج سكنية. ها يبنوا الابراج ويسكن، يبنوا الابراج ويسكن.
واحنا هنقول ليه بقى؟
يعني ما تلقاش فلاح عنده مثلا نص فدان او ربع فدان يهون عليه يطلع منه براط ارضه ويبنيه.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك، اتفضل.
زي حضرتك وزي سلام لحضرات سر
مرحبا بك
حضرتك.
اهلا بيك اهلا بيك.
بخصوص الاستيلاء على الارض الزراعيه، انا اريد ان انوه وانا شغال في الاوقاف مفتش عام في وزاره الاوقاف ومنبوغ عليها في اراضي الوقف
لعنه الله عليها
الاوقاف، تم الاستيلاء عليها ووضع فيها كبار رجال الدوله وضعوا ايديهم على اراضي الوقف في الاوقاف، وحتى ما بقاش يدفعوا يعني الغيع بتاعها ولا الايجار بتاعها، فاستولى من لا يستحق على من لا يملك، او اعطى من لا يستحق لمن لا يملك. وكان طبعا في عهد وزير الاوقاف السابق والحاجات دي كلها ما كانش فيه رقابة ولا أي حاجة، فضاعت أموال الوقف، ولذلك الناس انصرفوا عن عن الوقف وكده يعني. وتوالت مسلسلات الاستيلاء على الأموال الموقوفة زورا وبهتانا، وجه عصر وراها عصر، وأموال الوقف مأرب ومطمع لكل من غاب وازع ضميره وخاب في وجدانه رادع إيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف يا دكتور عاطف إن كان الوقف ده طبعا بيستخدم في حاجات كتير جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كانت يعني منها الجهاد في سبيل الله اللي كنت حضرتك متكلم عنه شوية، كان للوقف أثر في إعداد المجاهدين، كان للوقف أثر في تصنيع الأسلحة، كان للوقف أثر في فداء الأسرى، كان للوقف أثر في مجاهدة الاستعمار، كان للوقف أثر في كفاح الشعب الفلسطيني، كان للوقف أثر في ضد الغزو الفكري والتبشير، كان للوقف أثر في مواجهة الغزو الفكري زي ما قلت لحضرتك. الوقف كان له أثر في الحضارة الإسلامية وظهرها، الوقف كان له أثر في إنسانية الحضارة، والوقف فيها ضاع بسبب استيلاء كبار رجال الدولة عليه في هذه الأيام، وبيعوها برخص التراب وبطواطئ من الجهات المسؤولة في الأوقاف للأسف. طيب. دي بالنسبة لموضوع الوقف، طبعا فيه الأرض الزراعية وما إلى غير ذلك. طيب دي ما أردت أن أنوه إليه، فكان دي سبب من حصار الوقف وانصراف الناس على أنهم إيه يوقفوا، لأن طبعا نهبته الدولة وخليته الدولة
طيب شكرا جزيلا، رسالتك مهمة ووصلت. وبرضه عندك يا دكتور حسن انت والاستاذ محمد
ان شاء الله
همومكم كتيره، بس ربنا معاكم وندعي لكم ان شاء الله
يا رب.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاك الله خيرا دكتور عاطف، واحيي الله ضيوفنا الكرام، وتحياتي لاسد القانون الاستاذ نبيه الوحش، اسال الله ان يبارك فيه وان يجري الحكمه على قلبه ولسانه، اللهم امين. دكتور، بالنسبة للاستيلاء لموضوع الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مباني، أنا أرى أن الدولة هي المتسببة في ذلك، لأننا نرى الفلاح صاحب الأرض الزراعية يخدمها خدمة عالية ويدفع فيها أموالا كثيرة على المواد الزراعية والكيماويات التي يريدون أن يجعلوا أثمانها تبلغ عنان السماء وجمع المحصول، فإذا جمع المحصول بعد ذلك لا يجد ما تقر به عينه، وإنما يجد عائدا قريبا من ثمن التكلفة، وقد يكون أقل من ثمن التكلفة، والمتسببون في ذلك هم المسؤولون في الدولة، لا سيما المسؤولون في وزارة الزراعة. يعني عندنا محصول كمحصول القطن، هذا جمع منذ أشهر عدة، خرج علينا وزير الزراعة ليقول بأننا لن نستورد القطن من الخارج إلا بعد استغراق القطن المصري، ثم بعد ذلك فوجئنا بأنه يستورد من الخارج ويحتج بأن القطن المصري طويل الطيلة ومصانعنا الآن لا تتحمله ولا تحتاج إليه، فهي في غنى عنه. فقولوا بالله عليكم، قولوا لي فلاح تعرض لمثل هذا الأمر وعلق آماله على هذا المحصول وخذلته الدولة، هل يعود ليزرع هذه الأرض مرة أخرى ليخذل مرة أخرى، أم يبني عليها مباني أو محلات تجارية لينتفع بهذه المحلات؟ فالمتسببون في ذلك هم الدولة بلا شك، فنرجو إعادة النظر في هذا الأمر. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف، بارك الله فيك
الله يكرمك
ونفع بك العالم كله يا رب العالمين
الله يكرمك.
أولا معلش اسمح لي هستغل فرصة رجالتنا بتوع مجلس الشعب موجودين طبعا، والدكتور حسن البرنس ربنا يبارك فيه وفي عمره، طبعا الكلام اللي هو قاله كله ده كان سبب من أسباب حب الناس للشيخ حازم أبو إسماعيل، لأنه عرض كل الأمر بهذه الصورة الواضحة، عرف الناس يعني ايه اسرائيل بترسم لنا ايه من قناة جديدة من اكتشاف غاز في خط يعني الغاز الطبيعي، انهم هيستغنوا عننا وهيبقى فيه مشاكل كبيرة. دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة لحضرتك كنت بتتكلم امبارح، وكان في مهندس موجود برضو في اللجنة الاقتصادية امبارح، كان بيتكلم على اسكان الشباب وعلى مشروع ابن بيتك. دلوقتي بسبب اعتداء على الاراضي الزراعيه، حتى يا دكتور من بيحاربوا الشعب، اللي القوانين اللي نزلت في ابن بيتك، حضرتك ابن بيتك ديت بيدوهم 150 متر، ال 150 متر دي بيجبروا الناس انهم يبنوا على 75 متر يا دكتور، انا قاعده في الشقه منهم والله ما تعرف تتحرك فيها،
ده غير كمان انهم فتحوا مجال للمقاولين انهم ياخدوا اراضي، يعني الحكومه طرد او عامله كميه اراضي معينه لهذا المشروع. الناس يعني الحكومه بنت سلك هذه البيوت والباقي اتوزع على شركات خاصه، بقى فيها سرقه الحديد، سرقه الاسمنت، سرقه المقاولين. بقى المهندس من دولت حاطين مهندسين من خارج اجهزه المدن، جايبين مهندسين جداد والناس بتاخد فلوس عشان تعمل الرسومات الهندسيه، لا جايبين دولت بقى بياخدوا ملايين، لا جايبين ناس ثانيه بياخدوا ملايين اكتر عشان يحطوا رسومات لهذه البيوت. البيوت عامله زي حقوق الكبريت، علب الكبريت جنب بعضها، مفيش حرمانيه.
معانا ولا فين الاتصال يا شباب؟ طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
شكرا استاذ عاطف.
اتفضل.
مساء الخير يا باشا.
مرحبا بيك.
مرحبا بيك. احنا بنبعت السلام عليكم ورحمه الله للاساتذه اللي موجودين مع حضرتك ومنورين الشاشه. دلوقتي يا استاذ عاطف، الاخ اللي اسمه عكاشة ده اللي عمال، اللي لسه كنت من هنا شويه كده بجيب القناه بشوفه بيقول ايه وعمال يلخبط بالنسبه للاخوه السنيين وبيتكلم كلام ملوش عازه، وهيفضل امتى كده في بقه وعمال يطلع سميات لنا.
قطعوه احتقروه.
يعني انا عايز اعرف ايه السبب، وما فيش حد قادر يكتمه خالص او يقفل بقه ده ويخيطوه، او احنا مش عايزين نقول اصوات تزعل حد مننا. احنا ناس مسلمين وموحدين بالله، ومعروف ان الاخ المسلم معروف ما بيطلعش منه الا كل كلمه كويسه بتطلع من فمه. ده مش باين عليه اي بني ادم. انا مش قادر اقول ايه، انا مش عارف اتكلم معاه اقول له ايه بصراحه. وانا لو لقيت له اتصال مش هسيبه. على كل ما فيش يوم يمكن اجيب حته كده عايز اعرف هو بيتكلم مع عمره وما اتكلم كلمه خير كويسه ضد الشعب عنه وسنة. هيقابل ربنا ازاي؟ ده انا عايز افهم، مش عارف.
طيب شكرا، حاضر نستفيد من نصيحتك.
ما تقلقش هيعملوا له نار مخصوص.
طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني.
عارفين دايما حمدي كان دايما بيتريق عليا ان انا مهتم بموضوع الارض. لا. وعملنا حلقات كتيره.
انا مش بتريق. لا انا بقى يعني بشد من عزمك يعني.
دايما تقول عليا ابو سويلم.
اه عمرو ابو سويلم.
عمرو ابو سويلم.
الارض لو عطشانه.
الارض لو عطشانه. يعني مهتم بموضوع الارض، وعايز اقول لحضراتكم ان انا ما عنديش ارض خالص، يعني ما عنديش ارض لا زراعيه ولا بنائيه ولا ارض في اي
ولا
حاجه
ولا صحراويه.
انا عايز اقول لكم على معلومه غريبه جدا. انا من الناس اللي غاويين يعني ابص في الاستثمارات. ده بمناسبه الارض، كلمتني شركه من انجلترا من كام يوم بيبيعوا ارض في منطقه قريبه من لندن، ال 400 متر 400 متر ب10,000 جنيه استرليني بس، وبعتولي صورتها متصوره من الجو. هي ارض زراعيه. هل ال 400 متر في مصر على الطريق الصحراوي ب10,000 جنيه استرليني؟
وانت عايز تجيب مصر زي لندن؟
لا ما اجيبش. لا المهم،
بس عندي سؤال بسيط. ليه كلموك انت ما كلمونيش انا؟
عشان بتكلم انجليزي. شيخ واجع اتكلم انجليزي مصطفى كامل لازم نوت. المهم فقعدوا يقولوا انه الارض ومش الارض، فاحنا عملنا السلسله بتاعت الارض ديت وابتدينا نشوف ايه سياسه بيع الارض في مصر، مين اللي بياخد الارض، ليه بقت المصريين مهتمين قوي بموضوع الارض، ليه في رجال اعمال كتير جزء كبير من البورتفوليو بتاعهم ارض. قال لك ان في رجل اعمال شاري 10 كيلو 10 كيلو متر
10 كيلو
متر مش كيلو جرام. وفي قول اخر 30، بس انا مايل لل 10.
30 كيلو متر؟
اه
لا محافظه
يعني. المهم فطريقه بيع الارض
دي معلومه فعلا؟
والطفره. ايوه معلومه.
معلومه فعلا؟
معلومه.
يعني وفي يعني في كائن حي على ارض مصر؟
في واحد
اشترى.
على فكره في رجل اعمال هو اكبر مالك للاراضي في مصر. فرد يعني في شركات اكبر منه. طبعا انت عارف في شركات اللي عندها ملايين الامتار. انما ده كفرد هو واحد من اكبر يعني ملاك الارض في مصر.
مين كتبها له؟
مش كتبها له، الراجل بالحق والمستحق راح اشترى الدول.
ايوه
هو الراجل هيعمل حاجه غلط، بس انت هو بيصحى بدري.
طب انا بصحى بدري؟
لا ما بتصحاش بدري. انف كده هتكلم في الارض وكيفية استغلال الارض
تاني
ده
طبعا مصر.
طبعا ايه الحل بقى الارض دي نستخدمها ازاي نقسمها ازاي هل نقوم بكرة الصبح نبيعها كلها طيب في حتت اللي هي الحلويات اللي هو احلى اللحم مقتربة من العظم
بتكلوها
هو اسمه بيت اللوح
بيت اللوح انا اقول بيت الكرات بيت اللوح
فهل الحتت الحلوه دي لازم تتباع كلها دلوقتي
لسه في حتت حلوه
في المزز الصغيره دي
موجوده
موجوده هل لسه عندنا اراضي زراعيه هل نستصلح الاراضي
دكتور رشد السعيد بينصح بالاقلاع تماما عن الزراعه باعتبارها ان تكلفه الزراعه اكتر من المحصول اللي طلع
احنا ما بقيناش نزرع يعني مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا انا لسه عندي الطلب والحلم لو حد بس يبعتلي عايز اقلع حتة ارض احط ايدي عليها وضع يد هو مش فيه وضع يد انا عرفت اغرب حاجة خلقها ربنا من كام يوم
ايه بقى
في اشاعة جامدة جدا انه سيتم تقرين وضع اليد كله وهيتمنع بعد كده
اخر مرة خلاص بقى الوضع وضع
ايوه فانا عايز اضعه هو قال لك ايه ففي ناس راحت نازله جايبه
وضعت
وضعت قال لك انا واخد مثلا الخمسين فدان دول
اوضح لك
وضع اهو كل الناس بتلحق توضع دلوقتي
باعتبار
انا عايز اوضع
باعتبار ان الوضع الاخير
انا بقول لك الكلمه دي ماشيه في السوق جامد كل واحد عجبه حته راح وضع وقال لك انا اهو فقال لك احنا هنقنن كل الوضع ده ومن بعد كده فيش وضع يد تاني فاللي ما وضعش قبل كده
يوضع قدامه قد ايه
بيقولوا يعني في كده يعني
9 شهور
ده الوضع
9 شهور
احنا عندنا شيخ محمود انتوا بتقولوا من اللي يصلح الارض تبقى ملكه
من أحيى
الأرض
فيها بس الأمور تقنن
تمام
في الصحيحين بس تقنن الأمور بحيث لا تساعد على إسراء الناس على حساب إفكار ناس
بس أنا سيبني أسأل السؤال يعني أنا عاوز أميز بين أحيى أرض ووضع اليد
وسقعها
المفهوم وضع اليد بياخد أشكال مختلفة أقلها أنه يزرعها يعني لاحظ حاجة أنه في وضع يد أنه بالنسبة لبعض القبائل كانت موجودة في أماكن اعتبرت أن الأرض الفضاء اللي ما بينها وما بين الأماكن الأخرى خلاص لما بدأت الأرض يبقى لها سوق بقت تبقى دي وضع يد وإن كان بياخد شكل يعني في قوة شوي أو عنف أنه أنت لو اشتريت هنا خلاص مش هنهنيك على حاجة وده بدأت تراعيه الدولة بدرجة أو بأخرى بحيث ان لو انت تروح تشتري لازم تدفع فلوس لوضع اليد غالبا الارض الدولة بتحترم وضع اليد ولكن اظن باجراءات منها انه يبقى في نوع من الزراعات ولو صورية وانا شفت واحد مثلا على سبيل المثال عنده حاطط وضع يد على مثلا
150
لا ده كمية كبيرة نقول 20,000 فدان بيروح يعمل استصلاح بيعمل طلب ان انا استصلحت منهم 400 فدان هو بيبقى جايب شوية شجر زيتون ويمكن يجيب جايب شوية فروع مغرسها كده في الارض وبيراضي برضو المهندس اللي جاي يعمل معينة مع مصدر مية يعمل وبعد شوية يحركهم وهكذا ده بيبقى برضو شرعا ايه لان احنا برضو النقطة اللي احنا عاوزين نوضحها انه اللي بيحصلوا على هذه الثروات يعتبرون انفسهم شرفاء ونبلاء واذكياء يعني المجتمع بيعتبرهم كده ان ده رجل جريء رجل صاحب سطوة صاحب سلطة له علاقات
رجل حرام
لا ما بيعتبروش حرام
لا عند الناس كلها بيسرق قوت المستقبل
احنا عاوزين بقى نوضح بقى الشرع ده هو حرامي بقى ولا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاكر
الحادثة بتاعت سيدنا ابو بكر سيدنا عمر اكل المسلمين
قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاري والقرآن قال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء كل مشكلة وكل أزمة تقابل أي أمة حلها في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن بشرط أن نستخدم العقول في إيقاع النص على الواقع وتنفيذه بما يناسب عصرنا. أرجو بس الإخوة تنتبه معي، في إيقاع النص على الواقع وتنفيذه بما يناسب عصرنا، لا القبول والرفض، مش وظيفتنا القبول والرفض، وظيفتنا إعمال العقل في التنفيذ بما يناسب الواقع. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. أول حاجة نتكلم فيها الإحياء، يعني إيه؟ يعني الزراعة بالنسبة للأرض الزراعية، التعمير والبناء بالنسبة للأرض الصحراوية. أنا النهاردة مع احترام لحضرتك، هل يحل لي أن أبني عمارة في مساحة 400-500 ألف متر واستولي حواليها على 10,000 متر؟ ليس هذا إحياء. يحل لي أن أزرع 400 فدان واستولي على 20,000 فدان؟ ليس هذا إحياء. يبقى أول أمر، أول ضابط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الإحياء، وهو إن كانت الأرض زراعية تزرع الرقعة التي زرعت وأنفق عليها انفاقا طائلا مثل هذه الأرض، أخذت حق الانتفاع بها لأن وصولك للانتفاع مكلف جدا. يبقى إذا كانت أرض زراعية أزرع، إذا كانت أرض صحراوية أبني. طيب الإخوة الذين يأخذون آلاف الكيلومترات كما قال عمر أديب ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب ويبطل السخرية اللي هو فيها دي إن شاء الله بإذن الله، هؤلاء لم يحيوا أرضا حتى يكون لهم حق في التملك بناء على الإحياء بعد الموات. الثانية، الضابط الثاني وهو العدالة. سيدنا عمر بن الخطاب لما أتى يوزع الأنصبة في قضية الأرض جمع الصحابة واختلفوا جميعا في كل أرض غنمناها نوزعها، صوت عالي خرج لسيدنا عمر بيقول له أنت كده بتضيع الأمة وبتضيع المستقبل، في ولاد جايين، في بيئات جاية، في أبناء وفي أحفاد، لازم نأجل ده ونقنن هذا ونترك شيئا ملكا للدولة بحيث تستطيع الدولة كفالة الناشئة من الأبناء والأحفاد الذين سيصيرون يوما رجالا لهم متطلبات ولهم حياة يريدون أن يؤدوا وظيفتهم فيها. اللي أنا عاوز أقوله، لا نفتح هذا الباب على مصراعي ليخرج لنا لصوص يجمع المليارات على حساب إفقار أمة. الأمر الثاني، أن توضع القيود وأن تعين الدولة من يريد الاستثمار. وهدي مثال، الوادي الجديد يا دكتور حسن في أراضي خصبة جدا، هذه الأرض الخصبة ليست في حاجة إلا إلى الماء فقط، الماء هناك ما فيش خطوط مية، في أبار، البير بيكلف من 400 لـ 600 ألف، حينما يكلف من 400 لـ 600 ألف يروي 1000 فدان، بيسموه في الوادي الجديد بير تفجير. اسمعني بس الله يديك، انا بتكلم طيب. على واقع رحت لك وشفت بعيني. سيبك من الطقطقه بتاعت الوحش ده بتاع بليله، خلينا في اللي انا شفته بعيني.
راجل مزارع يقول لك بتاع بليله
لا يعني اظن تزرع قمح. بتزرع قمح
هو ده راجل شيخ يقرا على التراب سواء القران
خلاص هو بدا الاول يستاهل يعني خلونا من هزارش يلا
ما ردت على طول لا ردت على يا عم انت نايم ليك عطار
وانت نايمه يلا الشاهد الارض هناك حضرتك البلد بتطلع الالف فدان بـ50,000 جنيه يعني الفدان واقف بـ50 جنيه تساعد على الاقطاع من جديد لو انت معاك 10 مليون ممكن يبقوا مليار في غضون وقت قليل جدا ازاي الالف فدان بتروح تدفع له 50,000 جنيه من المكان الرئيسي مش عارف بيسموه حاجة حكومية هناك يعني بعد كده بتعمل البير بعد كده بتروح تدفع للعرب تراضيهم الدولة كده بتقول لك حضرتك ذكرت هذا الامر انا شفت ده بعناية في اخوة دكاترة اساتذة في الجامعة كانوا مسافرين وبعثوا لي فلوس عشان اشتري لهم ارض هناك ورحت ونزلت الوادي الجديد وشفت الوضع كالاتي الدولة بتبيع لك الالف فدان بـ50,000 جنيه ارض صحر محتاجة مية الوادي الجديد أرض خصبة رملية طبيعية محتاجة للمية فقط يزرع فيها كل شيء بعدما تخرج المية ما عدا الرز لأنه بيكلف مية كتير كلام جميل بتروح تدي العرب تراضيهم بتدفع 50,000 بتتكلف ورق
في المساحة والتسجيل وما إلى ذلك مع البير لا تتخطى 1,000,000 جنيه في الألف فدان. بيقف عليك الألف فدان بمليون جنيه. كلام جميل؟ يعني الفدان وقف بكام؟ بألف جنيه. من حين ما ربنا يكرمك والمية تطلع وتجيب بذرة الفدان اتباع ب10. دلوقتي الفدان في الوادي الجديد في مناطق ب20 و30 ووصل ل50,000 جنيه. ليه؟ ليه الدولة ما تشرفش على هذا الأمر ووزارة الزراعة تيجي وتجيب الناس؟
اصل انت في حتة انت اظن
بتفضل
ان انت مش كامل عين. عندك هو الدولة الاول ما تدتوش تمليك.
لا هي تملك
لا 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 الدولة لا تملك ارض ما لم تزرع وتعيتم تعيينها.
اقول لحضرتك اهو بيشتريها
في الاول او
هو الاول المبلغ ده تخصيص لسه هياخد منه تاني
50,000 جنيه 50 جنيه تمن الفدان 50,000 يشتري 1,000 فدان وبدي يشتغل زرع بقى بتاعته.
لا لا لازم يروح بقى لتاني للدولة
لازم يروح
يشتري
مفيش
الكلام
ويطلع
طب احنا بنطلعنا كلام
انا شفت بنفسي بملاليم بتطلع بملاليم ارض صالحة للزراعة محتاج بير مكلف من 400,000 ل 600,000 جنيه بيروي من 400 ل 1,000 فدان.
انا اسألك سؤال عملي
اللي عاوز اكمله بقى.
مش انت رحت
رحت وشفت بعيني وشفت مصايب
واحدة واحدة
بتوع البترول راح صرف 600,000 جنيه عشان يجيب مية عشان يجيب بترول بدل ما يجيب بترول جاب مية. المزارعين راحوله ادينا ادوهلنا ب100,000 ادوهلنا ب200,000 ادوهلنا ب300,000 انت صرفت خلاص جات من الاوامر ردموا وردموا بفلوس بتطلع مية بير صرف عليه 600,000
القانون عنده طلع مية بتاع البترول
ما تتواصلش مع بتاع الزراعة ليه؟ مش هي مصر مش بلدنا؟
طيب
اللي انا عاوز اقوله
خليني اسالك سؤال بس عشان ما يبقاش يقول كلام
اتفضل.
يعني انت لما رحت وجدت على مد البصر الارض خضراء ومنزرعه؟
لا.
اذا في علامه استفهام.
هقول لك بس
ما هي لو كانت العمليه سهله زي ما انت قلت
اهو. هقول لك بس اللي هي الالفات دي اللي هي الالفات دي وجدتها
كنا بعنا الاستوديو وبعنا
يا استاذي والله لو عاوز تروح اوديك دلوقتي اوديك الاماكن بس عاوز اوصل لك حاجه. لقيت اللي على مد البصر بقى للدكتور ده اللي هي الالفات ورحت لقيت ناس زرعة فعلا والفدان ب10 وب15 وب20 زرعة. كون ان الفدان زارع حضرتك وب10,000 معناه ان شاريه بايه؟ ببلاش. عندنا الفدان في الاليوبيه والمنوفيه وصل ل 300,000 و400,000 يا دكاتره 400,000
عندنا ب 3 مليون
في المراجيل ب 3 مليون. زراعه مش زراعه
فدان زراعي اللي هو بيزرع
زراعه 300,000 و400,000 فدان يا دكتور.
ايوه
وما بيجيبش 10,000 في السنه. يعني انت بتقول للمزارع بيع المزارع اللي بيزرع اما يبقى عنده حته فدان ثمنه 400,000 ثروه لعياله وبيجيب له 10,000 في السنه يعني بتقول له ايه؟ بتقول له بيعه بتقول له الغي الرقعه الزراعيه وما تفكرش. فالشاهد اللي انا عاوز اقوله مصر مليئه بالارض الخصبه التي تحتاج لوفره عماله. لماذا القياده المصريه لا تعمل على هذا؟ عندنا مزارعين مالين الدنيا وعندنا الجيش. انت دلوقتي لو ربنا كرمك والجيش خد المشروع ده والشباب اللي جاي لمؤاخذه محترم لحضرتك من الريف ياخد 6 شهور
جيش عليه ان يتدرب ويستعد.
هتسمعني للاخر 6 شهور يتدرب
يعمل كل حاجه بيض ولحمه و...
طب اسمعني يا استاذ اسمعني للاخر. انت عندك ممكن تدخل ملايين الجيش وعندك الاتفاقيه الاعلانيه فضيله الاستاذ الواحد.
لا خلي الجيش يروح يزرع سينا هناك.
يزرع ما ده اللي عاوزينه.
ده كلام حلو انما يجي يزرع
سينا نفس الوضع تقوم على الابار وتزرع الاف الافدنه بابار غير مكلفه.
طيب خلينا
التكلفه دي بالنسبه لنا لما الحكومه تقول لي اقل تكلفه.
فكره مثاليه يا دكتور
تزرع سينا.
اسمع بس فكره مثاليه من الاحلام
اخلاء سينا اوامر امريكيه اسرائيليه من اجل أن تترك سينا بلا رجال حتى إذا أرادت إسرائيل أن تدخل لم تجد رد فعل إلا في السويس. دي أوامر.
طيب من لسه بس
والخائن العميل كان يأمر بذلك.
شكرا.
نزرع سينا دلوقتي مش محتاجين غير شوية أبار وفيها أرض من أصلح أنواع الزراعة واسأل الدكتور واسأل الأستاذ.
طيب شكرا دكتور محمود لكن الاقتراح أنا أقوله بس
أستاذ
نبيع عشان ما تقطعنيش أنت.
أنا آسف.
إحنا عاوزين المشايخ الحلوين دول اللي بنحبهم وكل شيخ عنده أتباع ما لا يقل عن 10,000 20,000 بعضهم عنده 250,000 ونص ياخدهم بقى ويروح هو يقول أنا تخيل إحنا سينا دي نعمل بقى إيه؟ قرى بأسمائهم. دي قرية الشيخ محمود شعبان. ودي قرية الشيخ محمد عبد السلام ودي قرية الشيخ حسن البرنس. ما هو شيخ يعني خد بالك، هو دكتور دكتور بالنهار وبالليل شيخ.
لا بس اللغة بسم الله ما شاء الله ممتاز،
خبرة الإخوان يعني.
أول مرة شفت.
نتمنى بالفعل إنه الناس إن الرموز دي هي اللي تروح، إنما نقعد في التلفزيون.
طالما ما قلتش قرية الوحش مش هتنفع.
لا أصل الوحش ملوش مريدين، الوحش لو
شوف المطعم النهارده كان عامل ايه،
موكلين. لو ده اللي عايزه تعمل خلع واللي عايز
يا استاذ
نشوف فيديو، ورونا فيديو
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهدي لصراطي، القرآن حياتي يهدي.
شن ضباط مديرية أمن الإسكندرية أكبر وأوسع حملة لإزالة 110 حالات تعد على أراضي الأوقاف بدائرة قسم المنتزه شرق الإسكندرية. شارك في الحملة 100 من قوات الأمن وضباط المرافق وضباط إدارة البحث الجنائي والمرور والحماية المدنية، فضلا عن أفراد الشرطة العسكرية والقوات المسلحة. ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدى يومين لاستكمال جميع الوحدات الصادر بشأنها قرارات بالإزالة.
الحافظ هو الرحمن بقناة الحافظ القرآن.
للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين بالقضية والسؤال. قضيتنا الاستيلاء على الأراضي، وهي آفة منتشرة في مصر، نتمنى ان احنا يعني ننظر لها من باب حلال وحرام، زائد ان المسؤولين والقانون والحكومة يعني يستعيدوا الأراضي المستولى عليها لصالح الشعب. ايضا سؤالنا، هل سيرأس مصر احد الفلول، نعم ام لا؟ ورسائلنا الى الاستاذ ابراهيم
عيسى،
نقول له ايه؟ لسه ما جابوليش. عندنا شفنا الفيديو بتاع ازالة مباني كانت مبنية على ارض الاوقاف، والأوقاف بتتجسد فيها مشكلة الاستيلاء على أراضيها بشكل مميز، خاصة أن أراضي الأوقاف كلها من أرض كبتاع اللوح اللي قال عليها الأستاذ عمرو أديب، والموزة
بهريز
يعني
حتة
مميز. أيضا معك هديك سؤال، العسكري وافق على قانون عزل الفلول، بس اليوم يعني الساعه 11 مساء
يا استاذ محمود بقى
لحظه بس
كمل عشان في مشكله
لكن
مش هطبع على احمد شفيق
لكن
يا عم
مش
سيبك من احمد شفيق واحمد ميل
لحظه بس هو وافق عليه من حيث المبدا لكن انت عارف عشان القانون بيسري بياخد شويه اجراءات منها النشر في الجريده الرسميه فبيقال ان هو يعني سيتلكأ وينشرها في الجريده يوم 26
عشان يكون عد
بسم الله الرحمن
الرحيم
انت عارف الباقي ولا نغششك
بص يا سيد الفاضل
اتفضل
الحاجتين اللي عليهم لعنه الله وزاره الاوقاف وهيئه الاوقاف وزاره الاوقاف طبعا احنا عارفين انه كان عليها علامات استفهام من يوم الشيخ الفيل ما تولاه وكان في طلع بقضية أخلاقية منها وبعدين جه وراه الشيخ الشعراوي وهو الوحيد اللي كان محترم في وزارة الأوقاف ثم المأذون محمد علي محجوب اللي كان أخوه بيدير كباريه الهابي دي في حلوان وما كانش حلال النقطة غير للرقصات واسم وزير الأوقاف على دماغ الراقصة ثم بلانا ربنا بالدكتور زقزوق اللي تزوج يهودية حسناء وكانت تدير الوزارة من وراء ستار وكانت وزارة الأوقاف وكأنها منتجع لليهوديات الحسنوات الألمانيات
غفر الله لنا ولك قول أمين
أمين بس أمين. ده واقع
هو أنا غفر الله لنا
ده واقع وكل أراضي الأوقاف وعمارات الأوقاف ومساكن الأوقاف طبعا فيها إهدار للمال العام بطريقة غريبة وليه لأ لأنه اللي بيدير الهيئة العامة للأوقاف في مصر اللي هي المفروض تابعة للأزهر أو فرع من فروع الإسلام بيديرها لواء جيش حتى الآن حتى هذه اللحظة بيديرها لواء يعني ما عرفش ايه علاقة اللواء الجيش بوزارة الاوقاف زي علاقة عبد الله بالطب
لا ما انت مريض حلو
ما علينا ما علينا
والتاني محتاج
بس يا استاذ اما عن موضوع الاراضي الزراعية واللي كنا بنتكلم فيه المشكلة مش في الاستيلاء على الاراضي الزراعية استاذ عاطف المشكلة انه كانت في خطة ممنهجة مدبرة مبيات يا بلايل زي ما بيقولوا المشايخ لتخريب الارض نفسها زي ما قال اخونا الدكتور الفاضل حسن برنس كان تخريب الارض النهاردة المزارع ما بيزرعش الارض بايده ولا بيكسب منها حاجة بيستلف ويتداين عشان الاجور العمال والكيماويات والسباخ البلد اللي كنا بيحيي الارض مفيش حاجات كتيرة ومؤامرات كتيرة والراجل مشكورا بدل ما تزرعوا القمح ويعمل عندك اكتفاء ذاتي والقطن طويل التيلة ليه ما نزرعش الكنتالوب والخيار ويستوردنا الطماطم التشيري اللي هي الاسرائيلي والتفاح اللي اسمه اني ولا قاني بتاع اسرائيل والراجل كان عامل شبكة كشفناها في قضية مجد حسين شبكة اسمها شبكة والي بريس اللي هو الدكتور جوزيف امين والي مشيه مزير مزرعي هو سبب خراب مصر وخراب الارض الزراعية سيبك من الاستيلاء على الاراضي وسيبك من ما اعرفش ايه كل ده كلام هو كانت خطة ممنهجة ومدبرة ومبيتة بالليل اما عن موضوع
تعرف عواد
اللي باع ارضه
حضرت انت عواد باع ارضه
والاغاني وكانت عواد باع ارضه اولاد شوفوا طوله وعرضه كانت أغاني مشهورة في الفلاحين عندنا وهو وليه الناس زي ما قال أخونا بتاع المتصل أصلي جاي شايف الأرض ما جابش تمن فلم يعمل له برجين فيهم 10 أدوار وطبعا الحي ملوش علاقة لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم لأنه عندنا المثل بالكيلوباترا تبلغ ما ترويد وبالسوبر يلين ويأكل حديد
فالموضوع بالاخضر بالاخضر
لا مفيش اخضر دلوقتي ده احنا عندنا غلابه في المدن والقرى
ما بياخدوش فلوس
والنجوع لا بياخدوا حاجات تانية غير فلوس خلاص فبقت النهارده مشكله
أعمق وأكتر من مشكلة في حكومة في الدنيا. تروح أنت تشتري أراضي أو توضع أو يكون عندك أراضي مسجلة أو موثقة ويجوا هم يقولوا لك لا روح أراضي العرب الأول وبعدين تعال خدها من الهيئة من عندنا. ده كلام
طب راكش روح وانت انت اللي لازم تروح
يا سيدي. ما حصلش ما حصلش ده هما بيتبروك في الهيئه او في الاماكن اللي
هو بينصحك عشان
بدل انا بكملك انا بكلمك على واقعه ماديه مشهوده كانت معايا مع الاستاذ طارق علام المذيع ورحنا حته اسمها ابو تلات يا دكتور حسن في اسكندريه وقابلنا ومعانا ورق مسجل من الهيئه العامه للتنميه الزراعيه قال لك كله ده الراجل اسمه راجل عربي هناك قال لك كله ده قبل له يشرب ميته
تمام
لازم تخلص معنا احنا الاول وبعدين تبقى تتكلم واحنا هنحرصها لك بعدين. وقع مادية مشهودة في حكومة يبقى حكومة مترهلة حكومة كانت اسد على الضعيف ونمر ونعامة على مع القوي وده كان الاسلوب اللي ماشية بيه. ما يعني كل الابراج اللي طلعت دي زي ما قال استاذنا الاستاذ محمد عبد السلام اللي هي حوالين طريق الدائره دي طلعت في غمضه عين ولا طلعت بطريقه الاخفة طلعت على مرأة ومسمع من جميع المسؤولين وبعدين يروح يعمل لك ايه عند الازاله يروح مخربش لك الواجهه كده وينفذ قرار الازاله وان الله يحب المحسنين خلصت. وده كان بيشجع الناس اكتر
واكتر. كل دي نصيحه المحامي.
سيبك من نصيحه المحامي
احمد شفيع.
الحاجة التانية كان عندنا حاجة مهمة زمان لو حضرتك فلاح كان في حاجة اسمها اجبار الفلاح على توحيد الزراعة. يعني السنة دي الحوض ده يتزرع كله قطن يتزرع قطن السنة الجاية الحوض ده يتزرع كله قمح يتزرع قمح. تخلوا عن هم توحيد الزراعة في مقابل الكنتالوب والخيار والحاجات دي اللي هي
الدورة الزراعية.
الدورة الله ينور على حضرتك. اما عن موضوع قانون الفلول اللي هو قانون العزل السياسي اولا احالته للمحكمة الدستورية خاطئة كبيرة لانه المادة 13 في قانون المحكمة الدستورية بيقول رقابة المحكمة الدستورية رقابة لاحقة على القوانين والقرارات واللوائح. امتى القانون بيعتبر قانون؟ اما يصدر ويسن ويتوافق على مجلس الشعب اما يبصمه رئيس الجمهورية او الحاكم العسكري اللي هو قائم باعمال رئيس الجمهورية برجله اما ينشر في الجريدة الرسمية. في الثلاث مراحل دول ما يعتبرش قانون يعتبر مشروع بقانون. وكانت المحكمة حصيفة محكمة دستورية عندما عادته وقالت له انا مش مختص. هذا واحد. اثنين بيقول لك احمد شفيق مش هيضار او عمرو موسى مش هيضار من القانون.
لا هو ايه المانع انه ينشره بكرة
ما انا اكمل لك بس
او بعد بكرة
ما فيش مانع عنده خالص. وهو دي اصلا كده كده 30 يوم ما لم يصدق عليه في خلال 30 يوم يعتبر سقط خلاص. والمفروض هو لو معترض عليه كان رجعه المجلس الشعب تاني ومجلس الشعب يعيد قصه طويل. انما هل يسري على احمد شفيق وعلى عمرو موسى؟ انا كراجل قانون غلبان اقول ان هذا القانون لا يسري على احمد شفيق وعمرو موسى لسبب بسيط. لانه لما جيت وضعت شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية في قانون بشرة الحقوق السياسية وفي الاعلان الدستوري ما حطيتش من ضمنهم العزل لاحمد شفيق او العزل لاي فيلم من الفلول يعني ما نقصدش زنا او صيد او عمرو. وده كان معلش سوري في اللفظ خطيئة لمجلس الشعب انه لم يصدر هذا القانون قبل تقديم اوراق احمد شفيق والفلول للترشيح. لانه اول قانون كانوا خدوه عشان الرؤيه السياسيه كان عندهم انه المفروض يكون عندهم رؤيه سياسيه اكبر انه المفروض يكون يحسوا بالرؤيه السياسيه انه فيه في الاولى يترشح. فتاني يوم على طول من عقاد مجلس الشعب بعد الخلاصه من دوامه الشهداء اللي نصهم الحمد لله مسجلين خطر او عملوا لهم فلوس وده على مسؤوليتي لكل اللي راحوا قدام الاعسام وماتوا قدام الاعسام مسجلين سطو وسرقه ومخدرات وجميع المبخات. كان المفروض يحصل هذا القانون لكن عشان انا لو احمد شفيق رفع دعوه قدام المحكمه القضاء الاداري في حاله استبعاده ودفع بعدم دستوريه هذا القانون
يكسب.
هذا القانون هياخد عدم دستوريه لانه المحكمه هيبقى رقابتها الدستوريه لحقة وليس سبق.
تمام.
لأنه ال ال ال
خلصت انت الكلام خلص
يعني ايه خلصت
البنزين خلص نشوف فيديو جديد
بس هكمل انا برضو تاني
نشوف فيديو لخلص.
عشان لا هكمل في موضوع مهم
انت ناسي اصلا انت كنت
القرآن حياتي يهديني لصراطي الأعضاء. القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي. القرآن حياتي يهديني.
أطمن نفسي وأطمن الشعب الإسرائيلي فيخش لنا ويخش بدبابات وصواريخ وبتاع. هنعمل إيه؟ إحنا قد المخاطرة اللي من النوع دي مخاطرة. احنا ده وقدود وجيش اعظم جيش وكل حاجة من دي لكن في التوقيت ده حد يا اخي فيه في الدنيا كلها لك الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية الجبهة الداخلية اللي هي الواقع الاقتصادي المصري ضايع ثم الواقع الامني والعلاقات بين الناس في مصر نتيجة فوضى وانفلات ضايع قوي ثم الاضطراب السياسي وان البلد دي ما فيهاش حد كبير نعرف نكلمه وما تعرفش تمسك اي حاجة في اي حتة ضايع جدا طيب مع الضياع ده تعمل قرار زي ده بمخاطره ولا انت متصور انه لو حصلت المخاطر دي هيبقى هتلعب دور في تقوية الروابط والأواصر ولا صوت يعلو فوق صوت الخطر الإسرائيلي ده سؤال السؤال التاني ولازم نستعدل انه مش هزار وانه القرارات بتتاخد بتدرس ونقول ده للمرشحين الرئاسيين انه المخاطر بقى ممكن المجلس العسكري والحكومة دي تاخد التسقيف بتاع القرار العظيم لو انا رأي انه قرار عظيم هو التوقيت اللي بنتكلم فيه ممكن تاخد التسقيف ده النهاردة لكن بعد شهرين اللي يلبس في الحيطة والمرشح الرئاسي لما يبقى رئيس فيلاقي نفسه صاد الخطر الاسرائيلي على الحدود وعلى الباب ويبقى ساعتها الخوف مش على الشيخ زويد في سيناء يبقى الخوف على الشيخ زايد هنا هو في اكتوبر يا والشق الثاني في القصه انه ده اتفاق اقتصادي ومتعاقدات مع مستثمرين اجانب انت بتفسخه ايا كانت الاسباب هيلجا الطرف الاخر لتحكيم دولي احنا في التوقيت ده في حمل ان المستثمرين الاجانب يخافوا مننا نحن في عرض للمستثمرين يجوا والاستثمار يرجع بقوه ونطمن الاجانب ونطمن قلوبهم وجيوبهم على ان الاستثمار في مصر امن وعظيم وراه عشان نقوي ونقوم الاقتصاد المصري في اللحظه دي انت بتعمل موقف زي ده يخلي الاوروبيين والاتحاد الاوروبي والشركات الاوروبيه تمتعض والشركات الامريكيه تمتعض ورأس المال العالميه ورأس المال العالمي يبدا بيتعامل معاك بتخوف وتزود على ده التخوف من ان حكومه اخوان تيجي او من ان رئيس اسلامي يجي فانت الحقيقه فعلا اديت هديه ملغمه للرئيس القادم لكن عموما لا يبقى في الموضوع الان ده كلام عائل وانا متصور وحاسس انه البلد دي ماشي مستحمله كلام عائل فخلينا في الكلام العاطفي وهو انه ده فعلا قرار عظيم ورائع وكلنا فرحانين وكلنا مبسوطين وسيرا على هذا الفرح المصري الشديد بقرار زي ده انا قررت ان تفضل معانا هذه الانبوبه في الحلقه مغروسا عليها علم مصر العظيم علشان نعلن للكافة انتصرنا في معركة الغاز وفي معركة الأنابيب وها هي مصر زي ما حطمنا خط بارليف وزي ما رجعنا طابة في 25 إبريل احنا في 22 إبريل رجعنا الغاز نسمع بقى عودة الغاز دي ده زي عودة سيلة
الاخ ابراهيم وانت
اللي عليك الكلام
الشهير بن ابراهيم حملات ما لسه ما كملتش لا ليه طلع ولا ليه طلعه
انت عارف اللي احنا كنا بنتكلم على وضع اليد بتاع العرب
اه
بتوع اسرائيل بتوع العرب بتوع الصحراء
انا باخد
وضعي. يقول لك لازم تروح تراضي العرب.
راضينا انا الاول وبعدين نكمل الحلقه.
راضينا انا الاول.
لا بس عشان الراجل ده اصلا المفروض ده ما يتكلمش. ده اداه من ادوات اللوب الغرب الصهيوني المزروعه في مصر اللي بتخربش في جسم الوطن. الشاهد ان مراته منال عطيه واخده 4 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ومن منظمات غربيه عشان تبس السم في العسل وعشان تعمل حاجات هي وابراهيم حملات الشهير بابراهيم عيسى. هذا واحد. اثنين، الراجل ده انا احنا مش ضد، وسيبك من اللي بيقوله وبيقول ان احنا مش وقته ووقته. انا صحيح الجبهه الداخليه، بس على مر التاريخ اي طارئ او اي حادث خارجي بيلملم جراح الجبهه الداخليه وبيخليها صف واحد في وقت الشدائد. واحنا عندنا استعداد لو اسرائيل مجرد تقح او تعطس في سينا يا راجل، ده احنا لما نجيب لهم العشوائيات بس والله يا عرش عضمهم. اسمحوا لنا بس بالجهاز زي ما قلنا في اول الحلقه، او اسمحوا لنا بالصعايده بس اللي عندنا من اول بعد سور جنينه الحيوانات لغايه اسوان، وخلينا لكم واحد اسرائيلي وتعالوا حكمونا.
يعني انتم من اول جنينه
الحيوانات. عبد الناصر كان من الصعيد زي حالاتك.
لا لا لا، عبد الناصر ليه اخطائه طبعا، انا ما اقدرش اقول، بس عبد الناصر ليه ميزتين لغايه دلوقتي ما حدش يقدر يشكك في ذمته الوطنيه ولا ذمته الماليه، وهو يكفي فخرا عمل بعض المصانع الاستراتيجيه اللي هدها المخلوع واللي هدها رئيس السادات، وعملوا لنا مكانها مصانع البمبم والشكرز واللبان.
نشكرك.
المصانع
نشكرك انت كده عن الدور الجاي.
المراجل بخوري بتاع الفوارس المخلوع عمل عبد الناصر، قلعه الصناعه في المحله وفي كفر الدار عمل عبد الناصر. لكن عبد الناصر ليه اخطاء كتيره، ليه اخطاء كتير.
انت مالكش دور المره الجايه. المره الجايه لما
انا خلصت، وانا انت اشمعنى ده وانا ابن البطه السوداء؟ ما انت خايه سبته الكساع.
ما هو شيخ وانت محاوي، هو له لحيه وانت بدون.
عشان انتوا الاثنين بلحيه هرب لحيتي بكره.
طيب نشوف فيديو تاني ولا اتعلق على ده تاني يا دكتور حسن؟ ما هو راجل. طيب نشوف فيديو تاني.
اتفضل
يا شيخ. القرآن حياتي يهديني
لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي. نرجع تاني نتكلم عن ماني. شو مي ذا ماني؟
بص انا جبت صبورة علشان هنتفاهم بالارقام، فلازم تبقى واضحة للعيان، الا اذا كان حد عنده دين تاني غير دين البلد، يعني ده موضوع تاني. طيب عايز اتوقف عند موضوع التمويل، لانه حقيقة الامر في اسئلة كتيرة جدا، وبالمسائل ببساطة شديدة للغاية. لا يقدر على هذه الانتخابات الا ملياردير. ما ينفعش حد يخش الانتخابات الرئاسة وهو يعني معهوش ملايين الملايين. طيب هتقولي هو لازم يبقى هو شخصيا غني؟ معرفش، ممكن، لكن كمان تبرعات والفلوس اللي معاه اللي جاي من الاخرين لازم تبقى ضخمة جدا. عندنا مشكلة كبيرة للغاية ان المرشحين بدأوا من سنة، انما هيبدأ العد عليهم ماليا من بكرة ولا من النهاردة، وده امر طبعا جنوني لا يحدث الا في بلد فوضوية جدا زي مصر. هرتلة قانونية مرعبة، هما رصدين 10 مليون جنيه للدعاية، بينما المرشحين هنشرح دلوقتي يكونوا صرفوا قدها 20 مرة. ازاي 20 مرة؟ يعني كام يا جماعة؟ 200 مليون؟ لا مش قوي كده، يبقوا يعني 3 مرات 4 اضعاف. هقول لكم بند واحد عشان اقول لكم الانتخابات دي تكلف ايه. احنا عندنا 54 الف صندوق تصويت انتخابي في مصر. هنخش الانتخابات على 54 الف صندوق اللي حضرتك هتروح تصوت فيه. 54 الف في مصر كلها. انا مرشح رئاسي، انتوا عارفين في الانتخابات البرلمانية وفي غيرها دايما يبقى فيه مندوب على كل صندوق. المندوب ده يعني عندي 54 الف شخص مندوب. هل في عندنا مرشح يملك 54 الف مندوب هيعمل مهمة واحدة يوم الانتخابات؟ انه هو جنب الصندوق من 9 الصبح ولا من 8 الصبح ولا من 7 الصبح لغاية قفل باب الترشيح باب التصويت 9 بالليل أو 8 بالليل. يبقى أنا كمرشح عايز 54 ألف شخص كمندوبين. طيب ياخد كام؟ يصرف كام من 54؟ طبعا هتقولي المحبين بتوعي والناس وال... يعني ما فيش مرشح رئاسي عنده 54 ألف عضو معاه اللهم إلا الإخوان المسلمين يعني، وبيدفعوا لهم برضو. إزاي يدفعوا لهم؟ وحتى لو حبيبي لو ابني محتاج إيه؟ محتاج الراجل الواحد ده اللي قاعد 12 ساعة في التصويت ولا 16 ساعة، محتاج يشرب، محتاج يأكل. ولو انت متفق معاه كمان على يعني لو هو يعني شخص بيحبك كل حاجة بس محترف وعايز فلوس، فهتتفق معاه على فلوس. يعني لما نيجي نقيس على الانتخابات البرلمانية كان بياخد المندوب الواحد 150 جنيه غير 30 كملها عربي 30 جنيه تغذية. انت عارف العبوات اللي بتتعمل دي في الانتخابات وتتوزع، يعني 180 جنيه للمندوب على الصندوق الواحد في الانتخابات البرلمانية. انا اقول الانتخابات الرئاسية الناس بتحب اول مرشحين وبتموت فيها وبتعشقها وبتنام بالليل تحلم بيها ماشي، فهاخد 100 جنيه ما بين يعني فلوس بقى عشان يرش على الناس اللي موجودين في اللجنة، يشي سجاير بقى ويوزع عليهم سجاير، هو ياكل شخصيا، لما يجي ياكل طبعا هيشوف حد من الموظفين يعني هيعزم عليه اي حاجه من دي. ف100 جنيه 100 جنيه حد ادنى. طيب واحنا انتخاباتنا ان شاء الله قد ايه؟ انتخاباتنا مرحله اولى يوم ها اول يوم في التصويت واليوم الثاني، يبقى عندنا يومين في التصويت في المرحله الاولى، وعندنا في المرحله الثانيه يومين في التصويت، يبقى 4 ايام. انت نسيت حاجه، ان احنا عندنا كمان فرز يومين نفرز في اللي تعرفين حاله الفرز في مصر في الضياع، فالمندوب قاعد، وعندنا في المرحله الثانيه فرز هقول يوم واحد لانها تبقى اعاده ماشي، فادي فرز يوم واحد. يبقى عندنا كام يوم يا جماعه؟ عندنا 7 ايام. يعني انا هدي المندوب بتاعي 700 جنيه، انا بتكلم على بند واحد، بند واحد في الانتخابات هو المندوب اللي واقف جنب الصندوق هياخد 700 جنيه. كم مندوب سعادتك؟ 54 ألف مندوب، لأنه كل مندوب على صندوق. لو احنا بنتكلم عن مرشح عايز يكسب، انما مرشح عايز يعني يظهر في التلفزيون او يعمله ملصقين ده موضوع تاني. فلما نضرب 700 قول يا سيدي نضرب 500، اضرب انت 500 في 54 ألف شوف هيطلع كام. 3 مليون حوالي 3 مليون 3 مليون يعني مبلغ، مش 3 مليون ده في اليوم، 3 مليون لما نتكلم 54 ألف واحد في 100 جنيه يبقى نتكلم على كام يا جماعة وحسبينها معايا؟ انا حسبها اظن 2.5 مليون او حاجة كده. ولما اضرب ده في 7 يعني البند ده لوحده، البند ده لوحده المندوبين هياخد ما بين، وحسبوها براحتكم خالص وجيبوا الآلة الحاسبة وطلعوا الموبايلات وكلموا صحابكم في التليفون واعملوا انتوا عايزينه، هينتهي الامر ما بين الكلفة ما بين 20 الى 40 مليون جنيه للمندوب، لبند المندوب. ليه بقى؟ لانه كمان المندوب عايز محامي جنبه، لازم فيه محامي. طبعا انا مش هعمل 54 الف محامي، انا راجل يعني مرشح يعني على قد شوية، فاعمل 20 ألف يعني كل محامي صندوقين بلاش، هعمل كل 10 صناديق محامي عدي على المحامي ياخد كام؟ لا يمكن ياخد 100 جنيه، محامي ياخد 200. طيب قول ان المحامي ده متعاون ومتبرع ومتحمس فبرضه عايز ايه؟ عايز مصاريف الانتقالات من هنا لهنا 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 لهنا. يبقى عندك في اليوم الواحد ل 54 ألف مندوب 5 مليون و 400، ولو خدوا 50 جنيه في اليوم يبقى 2.5 مليون جنيه زي ما كنت حسبها على 50 جنيه، فتضرب ال 5 مليون في 7 يبقى 35 مليون للمندوب، وتكمل عليهم 5 مليون تانيين للمحامين، يبقى عندك 40 مليون. وانا اعتبر انه ده مبلغ هائل اسطوري خرافي لا يمكن يحصل، فخليهم 15 مليون 10 مليون. ايه رايكم المرشح الفقير الفقران لموضوع المندوب والمحامي 10 مليون في ايام الفرق التصويت والفرز بس؟ خشيلي بقى على بنود تانية عظيمة رائعة، وهي ايه؟ هو حضرتك لما بتعمل مؤتمر، بلاش مؤتمر، حضرتك لما بتعمل عيد ميلاد لسيد نجلك الجميل بمناسبة وصوله الى سن الى اي سن يعني بمناسبة عيد ميلاده، بتكلفه كام؟ بتكلف عيد ميلاد كام؟ انا هتكلم على اسرة في في دار السلام. دي احساس لما بسمع الشعارات بتاعت حاجة بصعب اسماعيل، لن تمر بسلام، دايما تضرب عندي كده لن تمر على دار السلام. فأسرة يعني متوسطة الحال في دار السلام، الصين الشعبية الجميلة دي، كان زمان بيسموها الصين الشعبية، معرفش دي بيسموها ايه، وهتعمل ايه، جيب كيك ومش عارف وشمع وبتاع وعيد ميلاد وتعيد ونصور، وكل يصور بموبايلات كام يعني 150 جنيه لعيد الميلاد بتاع الواد في البيت. طيب ده مبلغ يعني يعني قليل جدا. طيب لو انت رايح حديقة الحيوان، لو انت واخد العيال ورايح الجنينة، لو انت واخد العيال وبتفسحهم في شم النسيم بوب، ها شوف كلفة الانتقالات والمروح والجاي. تعال بقى شوف لي مرشح بيعمل، انا عندي يعني يا جماعة ده الكرسي بيتأجر في الفراشة بتاعت المؤتمر بجنيه، الكرسي بجنيه. طبعا ما كلمتكوش عن ملصقات، يعني في تقدير ان ملصقات الشيخ حازم صلاح اسماعيل تجاوزت 5 مليون جنيه، 282 مليون جنيه تبرع لجمعية انصار السنة المحمدية من ثلاث جمعيات في الكويت وقطر والامارات. كان ده مرصود وموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني مش اسرار، بقول خدوا 282 مليون جنيه وموجود في نيابة الاموال العامة. دلوقتي في بلاغ، فاكرين حكاية تمويل المنظمات الاجنبية مش عارفين، في بلاغ قدمه قاضي التحقيق لنيابة الاموال العامة للسيد علي الهواري رئيس نيابة الاموال العامة، ما عملش فيه حاجة لغاية دلوقتي على ال 282 مليون، لانه اتخذوا بدون وجه حق زي ما بيقول البلاغ، وانفقوا بطريقه من غير حسابات. في كلام بقى بيتقال انه فيهم 7 مليون تبرع لحمله الشيخ حسن. اذا احنا بنتكلم على اموال بالملايين موجوده بمئات الملايين، وجايه منين وراحه فين؟ مين بقى الرقيب عليها؟ مين الحسيب عليها؟ قالت يفتحوا مش عارف بداية من 22 ابريل بداية الدعاء الانتخابية يفتحوا حساب في بنك ويبلغونا به. ده احنا بنهرج، هذا كلام يهرج، يعني قانون مهرج، والمفروض احنا نهرج ونضحك كلنا سوا، نهرج يضحك يا اولاد، اضحك يا اولاد، يقولك يفتح حساب، حساب ايه ده بعد سنة جاي تقول له افتح حساب؟ واللي دفعوه ده كله، ده فيهم ثلاثة خرجوا يعني، اللي بتقول عليهم ادفع حساب ده ولا افتح حساب. الملايين اللي اتدفعت دي جت منين؟ انا من حقي اعرف رئيسي اللي جاي فلوسه منين، لان انا لما قعدت.
السلام عليكم، معلش طولنا عليكم يا دكتور حسن، بس جبنا لك حصة حساب وسياسة يعني. نشوف رأي حضرتك.
انا اقول لحضرتك قصص طريفة حصلت لنا على واقع هذا الكلام في انتخابات مجلس الشعب. كانت زوجتي واقفة على لجنة نساء، اللي مش على لجنتي انا كنت مرشح، ومع ذلك الاخوات اختاروها قالوا لها التوزيعة بتاعتك جات على لجنة للمستشار الخضيري، كان نازل ضد واحد من الحزب الوطني. فزوجتي ربنا يبارك لها رايحة من الساعة،
كنت في نفس المرحلة؟
في نفس المرحله،
ما كنتش كده مع بعض. الاخوات في الاخوان متعاد كده يعني، تسيب جوزها وتروح تعمل
لان هي بتعمل لله، هي طيب. مش موضوع نسب، ده موضوع لله سبحانه وتعالى، وقضيه عايزه تنصر الهويه الاسلاميه والهويه طيب. الوطنيه. فوقفت على اللجنه ربنا يبارك لها من 6 صباحا لغايه 8 مساء، وما سابتش باب اللجنه، ويجوا بعض الناس يضايقوا وهي ما شاء الله عماله تتحاور مع الناس وتكلمهم خطوره الحزب الوطني وخطورة كذا، وتقنع في الناس، ووقفة بمنتهى الجدية، وجوه اخوات تانية زميلات لها واقفين على مندوبات اللجان. فجت لها واحدة وقالت لها قولولي بقى انتوا بتاخدوا كام في اليوم؟ ايه الاخلاص اللي انت فيه ده؟ انا اخده 200 جنيه في اليوم وبروح وباجي وباكل وجايلي علبة اكل وعلبة لحمة ومش عارفة ايه. انت بقى اخده كام دي؟ انت اشتغلتي قدي 10 مرات. فقلت لها انا ان شاء الله املي ان ربنا يديني ثواب في الجنة. قلت لها عايزة تفهميني انك مش اخده اي حاجة؟ معقولة انت فعلا ما خدتيش اي حاجة في زوجتي؟ زوجتي بقى تستغرب تقول لها انا اللي مستغربة انك واقفة بتوزعي لمرشح مقابل فلوس، انت مقتنعة بيه؟ قلت لها انا مش مقتنعة بيه، انا لو دخلت وليا صوت هنتخب المستشار الخضيري. قالت لها يبقى انا اشك في حلية الفلوس اللي انت بتاخديها. دي لقطة. لقطة تانية، صديق لي عزيز جدا جدا كان محوش لبناته جايب لهم عارف حضرتك سبائك ذهب على اساس يقول لو جرالي اي حاجة تبقى لما بنات تكبر تبيعها وتتشاور بيها. ففوجئت جا في الانتخابات وقال لي انا كلمت البنات وقلت لهم اللي بيستر واللي بيجوز هو الرازق هو الله سبحانه وتعالى، فانا مش هخاف من قدره، مش هخاف ان ربنا يختارني واموت وهيسيبكم. ايه رأيكم يا بنات نصرف الفلوس دي في سبيل الله وفي سبيل انه الاتجاه الاسلامي يقود هذه الامة لخيرها ولما فيها من خير؟ فبيقول لي البنات قالوا لي يا بابا خدها كلها، خد نصها، خد زي ما تاخد سيدنا ابو بكر تبرع بماله كله في سبيل الله، فجاء بهذه الاموال. صديق اخر عنده ابنه تخرج من احدى الكليات وتخرج بتفوق، فكان وعده هو ميسور الحال وعده بسيارة، فجاله ابنه وقال له يا بابا بدل ما تجيب لي السيارة تبرع بهذه الاموال للانتخابات. عايز بقى اقول لك لقطة اجمل، احنا في الاخوان والاخوة في النور اتربينا رجالة، ما تربناش من الدلع. احنا جزء من تربيتنا ان بنروح المساجد نعتكف فيها وننام على الحصيرة وناكل فول مش مستوي، ده غير ان ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا السجون ونمنا على بلاط وعلى براش وما كناش بنلاقي اكل ونلاقي معاملة سيئة، فتعودنا على الخشونة وتعودنا ان احنا نتحمل المشاق وتعودنا،
ده غير الاخوان بيعملوا لكم دورات تدريبية،
ده غير كده وتعودنا ان احنا ننتج حاجتنا بايدينا. اقول لك مثلا نموذج حضرتك، الورقة دي لما تطبع كبيان ويوزعها اي مرشح عادي بتقف عليه الورقة الواحدة اكتر من 70 قرش. ليه؟ لانه بيجيب ناس تكتبها له، هو ما عندوش حد يكتب له، بيجيب واحد يكتب وبعدين يطبع وبعدين ناس توزع، كل ده بفلوس، بينما انا عندي ما عنديش غير تمن الورق الخام بس، هو ده الكلفة عندي، لان اللي بيقال لي كمان لان بجيبه بالجملة، لان انا عندي اللي بيكتب بيكتب لله واللي بطبع كمان وقعد يسهر ليل ونهار ومطبعته يقول لك دي حاجه بتاعت ربنا والله هسهر اطبعها لكم، هاتوا تمن الحبر الخام بس وانا مش عايز منكم حاجه مزهور. ويقف الشباب والبنات يوزعوها لله سبحانه وتعالى. اقول لك على نموذج، الشراع البلاستيك اللي اسمه فليكسا اللي هو متر في متر، احنا بنكلفه كام في الاخوان؟ 12 جنيه بكتابته بطبعته بتعليقه بالاهتمام بيه ومراعته لو اتقطع ان يتحط واحد غيره، بينما غيرنا بيكلفه كام؟ 150 جنيه، لانه بيدور على اللي يكتب له الصيغه، بيدور على اللي يطبع له، وطبعا الخلق دي اللي عماله تطبع وعماله تعلق عماله تاخد منه فلوس وفلوس مضاعفه، بينما عندي شبابي اللي اتربى بيعملها في سبيل الله وبيقول دي عشان بلدي تنظف وعشان اللي يمسكوا البلد تبقى ايد طاهره، ونفس النموذج مع اخواتي في حزب النور. المندوبين اللي عمالي اللي عيدينا حصه حساب فاشله ويقول لك المندوب، المندوب عندي بيدفع مش بياخد، المندوب عندي بيروح يبقى مندوب وبنقول له تبرع على قد ما تقدر. في مندوبين عندنا بيقول لك انا تبرعي ان وانا قاعد اراقب اللجنه، وعلى فكره مش على كل لجنه صندوق، مش على كل صندوق مراقب زي ما هو قال، دي الاوضه بتاعه المدرسه اللي اغلبها مدارس بيبقى ممكن فيها 3-4 صناديق وبيبقى فيها مندوب، وبنتفق احنا واخواتنا في حزب النور ساعات نقول اذا في واحد من الاخوان يبقى اللجنه اللي جنبها واحد من النور عشان نقلل عدد المندوبين عشان تقليل الكلفه. ومع ذلك تلاقي اخ او اخت قاعدين جوه اللجنه
وطول الوقت عمال يبعت رسائل لاصحابه بالموبايل يفكرهم بالواجب الديني والوطني الا يكتم الشهاده وان ينزل، مش مهم يختار مين، المهم ان هو يختار الانسان اللي بيعتقد صراحه انه سوف يكون صالحا للحفاظ على اموال البلد، للقبض على المجرمين اللي سرقوا البلد والعرض والمال والماء.
استاذنك لحظه اوريك فيديو تاني ونكمل.
اتفضلي.
تفضل، شايفين الحضور دول قابضين ده طبعا. امبارح كنت شايف في استاد المنصوره اعداد ضخمه، وكان في نفس اليوم في المنصوره اظن قال لك انه مصطفين من اول المنصوره لحد الجامعه 20,000 فرد في استقبال برضو.
ده طابور، ده طابور التوجيه الناس بس مش الحضور.
ايوه بس هم قالوا
ده دي التشريفه اللي بتوجه الناس ال 20,000. نعم. السؤال بيقول لك 54,000، ما يعرفش ان احنا واخواتنا في حزب النور ان كلمه 50,000 و100,000 ده دي ارقام مش بتاعه جمهوريه، دي ارقام بتاعه احياء
ثلاث اربع ساحات ثلاث جمعه.
ايوه يعني هو مش عايش الدنيا ولا بيضحك على نفسه ولا بيعمل ايه.
طيب
اللي ما عملش لله ما يتخيلش ده ويقعد
يستنى. ننتقل لفيديو ونعود للاستاذ محمد عبد السلام.
الأعضاء تقدم إلي عدد من السادة النواب ببيانات عاجلة بشأن المواطن المصري أستاذ أحمد الجيزاوي المحامي والمحتجز في المملكة العربية السعودية لتنفيذ حكم غيابي صدر بحقه بالحبس والجلد لأمر غير معلوم لا له ولا لنا. وقد تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية وطالبتها باسمكم جميعا سرعة التحرك لمساعدة المواطن المصري أحمد الجيزاوي والحيلولة دون تنفيذ حكم غيابي صدر ضده وفقا لإجراءات غير معلومة لنا بعد أن كان قد حصل على تأشيرة لدخول الأراضي السعودية كمعتمر. وباسمكم أيضا أطالب الخارجية المصرية بسرعة التحرك ولجنة الشؤون العربية ولجنة حقوق الإنسان بمتابعة الأمر وإعداد تقرير لعرضه على حضراتكم.
أستاذ محمد عبد السلام، طبعا قضية الأخ الجزاوي منتشرة وكل الإعلام تناولها بطرق مختلفة، البعض طبعا يعني حريص على أنه يعمل فتنة ما بين مصر وما بين السعودية وبيدوس على فكرة الوهابية والإسلاميين، يعني الكثير من الكارهين للإسلاميين بيركز كلما سنحت له الفرصة أنه يوقع ما بين السعودية كدولة أو كحكومة وبين مصر. وكنا يعني شفنا الخبر اللي قاله رئيس الوزراء بخصوص 3 مليار إلى 2 من عشرة، رغم انه كان في كلام قبل كده انه السعودية تحارب الثورة.
هذا الخبر يعني تناقلته وسائل الإعلام وشوفت فيه تحليلات وكلام شديد. آخر ما عندي أنه السفير السعودي قال أنه الأمر سيحل ودي ولو في سوء تفاهم هنصلحه. نشوف رأي حضرتك إيه، خاصة الحتة بتاعت الضغط السلفيين والوهابية والإسلام المستورد و
الاول بس اللي هي بالنسبه للكلام
لو حاجه قديمه في كل ما قيل
كلام
ولو عاوز ترد على الاستاذ نبيل وحش برضه ما
يجراش حاجه مهم عيسى حته الاموال اللي بتيجي للاخوه وكده
الانصار السنه.
احنا بالنسبه للجنه عندنا لجنه الشؤون الدينيه والاجتماعيه والاوقاف جبنا المستشار محمد الدمرداش اللي هو المستشار بتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره العدل، وكان لنا في موضوع الجمعيات الاهليه والاموال اللي بتجيلها من بره الجمعيات عموما يعني. والراجل قال ان جمعيات انصار السنه والجمعيات الشرعيه وغيره بتجيلها فعلا اموال من بره، بس اموال كلها داخله بطريقه قانونيه تبع قانون الدوله لغرض الدعوه والعمل الاجتماعي وتحت الرقابه وخاضع للجهاز المركزي للمحاسبات تحت رقابتنا احنا كوزاره الشؤون الاجتماعيه، وما فيش اي مليم بيجي لهذه الجمعيات
الا بموافقه مطلقه من وزير التضامن
او سياسي او الكلام ده. فهو طبعا 282 مليون والكلام ده يعني مش عارف برضه بيجيبوا الارقام دي منين، ده اولا. ثانيا ايه المشكله ان يعني مين قال ان هو بتيجي تصرف على ال
وجت عزيزه مصطفى قال ده في خطا في الارقام وقصه ثانيه
بتصرف على مش عارف مين زي ما قال الدكتور حسن كده. يعني انا واحد في دايره في الدايره بتاعتي مرشح مجلس الشعب يعني بالنسبه للترشيح للرئاسه يعتبر حاجه صغيره يعني. بمجرد ما يقول قالوا مثلا ادينا في اليوب يعني باعتبار امام مسجد او شيخ او كده الشيخ محمد حسن هيترشح على قائمه حزب النور خلاص انت مش عارف ليه انا عامل لك 100 يافطه بالنفس ولا يقول لي انا عامل لك مش عارف
بنر
ولا
يقول لي عامل لك مصاب ولا انا عامل لك فقراء جدا يعني كانوا يعني الواحد عارف ناس كان ما لهاش لا حول ولا قوه ماليا مطلقا.
تمام يعني اصل هو يعني
يمكن البعض كان بيجيب له عربيه عشان يتحرك بيها
اللي بيحب والله فعلا، وكان فعلا في سيارات تحت رجل ايدينا بنتحرك بيها. فاللي بيحب واحد عشان الدين او بيرى فيه انه ممكن يخدم الدين بيحسبها بحسابات الاخره وبيبقى واصص اصلا للجنه عايز يدخل الجنه عن طريقه يعني بيحتسب هذا الامر لله سبحانه وتعالى، فدي بتدي له حماس وقوه ودفعه لهذا الامر فبيصرف وينفق بغير حساب بغير مراجعه. انما اللي بيحسبها ان انا مستني منه خدمه او يصعدني معاه او يلمعني او اطلع في التلفزيون او الاضواء او الكلام ده كله يعني هم ممكن يدوروا على الحاجات دي، لكن مش كل الناس زيهم يعني الطيور على اشكالها تقع، فهم مش زي غيرهم وغيرهم مش زيهم يعني. مساله المهندس الجزاوي او الاستاذ الجزاوي فعايز الفت النظر بس
المحامي
يعني بضرب بس كلام الدكتور سعد الكتاتني في اول الجلسه ده مجلس الشعب اللي الناس انتخبته ووثقت فيه اللي هو اغلبه زي ما بيقولوا اتجاه الاسلامي والتيار الاسلامي اللي هو يعني بيشغله او شغله الشاغل ليل نهار هموم المواطنين داخل البلاد وخارج البلاد. يعني هو فرد واحد فقط، تصور انت هذا الامر وحدث فعلا مثله كثير. فاكرين كلنا ان عوش الطائره اللي كانت بتيجي من العراق يعني صدام حسين بال 15 وال 20 نعش على الطائره الواحده ويتكلموا حسني مبارك وغيره ولا مفيش اهتمام مفيش تعليق. ده مواطن واحد بس تعرض لعقوبه ما هياش اعدام ولا حاجه، بادر مجلس الشعب وتكلم في هذا الامر، والرئيس مجلس الشعب اللي هو رئيس السلطه التشريعيه ما استناش ان حد يقول له اعمل وما تعملش، اتصل طبعا بالمسؤولين هناك ونرجو كما حضرتك ذكرت يعني الامر ينتهي بصوره وديه وما يكونش ده سبب للوقيعة بين مصر والسعودية، لأن مصر والسعودية هم أكبر دولتين في المنطقة ومن ناحية الإسلامية ومن ناحية الجغرافية ومن ناحية السكان. فاتحاد مصر والسعودية ودايما توافقهم وتوجههم ده يمثل قوة ردع عالية جدا لإسرائيل. وأنا فاكر إن ما كل ياسر عرفات لما كان قاعد هناك في كامب ديفيد مع كلينتون ومع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت عشان يتفقوا على شوية حاجات كده فبيقول او لا او قال لهم في الاخر هتولي موافقه مصر والسعوديه على الكلام اللي انتوا بتقولوا ده. لو الكلام ده لو هم الاثنين دول وافقوا انا موافق. ليه؟ لان عارف ان مصر والسعوديه فعلا هم مركز الثقل في هذه المنطقه. اما حكايه الوهابيه اللي بيخوفوا بيها الناس فالوهابيه ما هياش مذهب سياسي ولا حاجه، ده راجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان راجل بيدعو للتوحيد وتطهير التوحيد من الشرك وبيدعو لما يبدو الله سبحانه وتعالى، ما هياش حركة يعني بيصوروا لنا حركة سياسية والسعودية عايزة تصدرها لنا هنا ونبقى احنا مش عارف زيهم. هذا الكلام لا اساس له من الصحة. يا دعوة دينية هدفها اساسا التوحيد وتنقيته من الشوائل. وهو الراجل من الكتاب والسنة مستشهد بكلام ابن تيمية وابن القيم ومن حزب ومن سبقوه من ائمة الامة الاسلامية. فنرجو ان الامر فعلا
ينتهي على خير وبسرعة. وآراءه فيها سماحة كثيرة بتشوه آراءه.
ننتهي بسرعة والامر يحتوى في اسرع وقت ممكن.
شكرا استاذ محمد. نشوف فيديو ونعود لدكتور محمود.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
هؤلاء اصوات الانتقام وهؤلاء اصوات اليهود الغير مباشرة. اليهود الذين استغلوا الجهل لدى هؤلاء واستغلوا ضعف الخبرة السياسية واستغلوا ضيق الأفق وجعلوا من هؤلاء أدوات في برلمان مصر لينفذوا أهداف اليهود بطريقة غير مباشرة، بينما يقولون نحن رافعين راية الدين والإسلام وراية الإسلام ودولة الخلافة الإسلامية والله أكبر وعلى حي على الجهاد. كلام الله العظيم كان بتقال أيام حرب النبال وحرب السيوف والدروع. دكتور محمد مرسي خلوا بالكم، خيرت الشاطر ما كانش مرشح حزب الحرية والعدالة، لا، خيرت الشاطر كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مرسي مش مرشح حزب الحرية والعدالة برضو. يا عز انت مش تعرف الناس ان خيرت ان الدكتور محمد مرسي ليس مرشح حزب الحرية والعدالة؟ لا، بتقول ايه؟ لا، الاثنين مرشحين. هو دكتور محمد مرسي مرشح بتوقيع من اعضاء مجلس الشعب، يعني جماعة الاخوان برضو، ليس مرشح الحزب. دكتور محمد مرسي ليس مرشح حزب الحرية والعدالة. الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وتقدم بأوراقه مستقل. الدكتور محمد مرسي تقدم بأوراقه للجنة العليا للانتخابات مستقل، ومحدش والصحافة ولا هنا ولا هي هنا والاعلام ولا هو هنا. كل القنوات الفضائية انا ببعت لها انذار، انذار القنوات الفضائية الخاصة، عشان محدش يقول توفيق عكاشة ما بعت لناش انذار. انا هعمل مليونية لمنعكم من دخول مدينة الانتاج الاعلامي اذا ما تزبطوش. والله 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 ثلاثة يمين بالله لهعمل لكم مليونية قدام مدينة الانتاج الاعلامي، ومليونية مليونية يعني مش هنجيب 20-30 واحد يقف، اذا ما تزبطوش.
ورانا هنا. السلام عليكم. انا هالضبط انا
حك الله وسلمك يا دكتور عزيز، انت ختمت لك كلام حلو والله نكته
يعني. انا دكتور محمود اذا ما كنت انا مظبوط يعني على قد ما انا فاهم، واذا ما كنتش مظبوط
انت مش مظبوط
يبقى هالضبط. انا ما عنديش مشكله الضبط عشان ما زعلش مني الدكتور توفيق،
لا طبعا
ده زميل مهنه
لو انت مظبوط صحيح ما جبناش واحد معتوه يضيع وقت.
لا 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 لا، راجل بيقول كلام
ده راجل معتوه
بيدافع عن المفتي وحقه.
يا دكتور الله يهديك ويصلح حالك.
لا استاذ
الناس بتتفرج عليه عشان تضحك.
اسكت يا استاذ
ده بيلعب.
لا اسكت انت.
الناس بتتفرج عليه عشان تضحك.
بتسلي وقتها يا عم واحنا هنضحك الناس.
طيب احنا كنا مشدودين
ده راجل سفيه راجل سفيه مثل هذا انا نبقى بجد ما بهرجش يا دكتور والله مثل هذا لا يضيع وقتنا راجل معتوه
سيب الاستاذ نبيه ياخد الفقره دي
اتفضل يا استاذ معتوه قصدي استاذ نبيه
اتفضل يا استاذ نبيه
انت غلطت يا خالد
لا ما قصدش معلش ما قصدش
اعتذر يا دكتور
انا ابوس راسك يا عم الحاج ابوس جزمتك
علق يا استاذ نبيه
معتوه والله
خلاص بقى
بس خلاص بقى
مش انت هو
اتفضل
قول يا عم على المعتوه
بص يا سيد الفاضل الدكتور توفيق عكاشة
بجد هو خد دكتوراه
يا استاذ محمود استنى ما انت لو تصبر شويه
خد دكتوراه بجد
اه واخد دكتوراه في الاعلام منين مالناش دعوه
خلاص كده بقى دورك انت يا استاذ دكتور محمود كمل بقى
كمل انت لو عايز تكمل
لا مش عايز اكمل
طيب خلاص
الدكتور توفيق عكاشة راجل افلس سياسيا وافلس اعلاميا فبدأ في الحكاوي والكلام المسلي وربنا كرمه بمعد زيه هما الاثنين عايزين كشف على قواهم العقلية الراجل احنا مش مستغربين من كلامه وهو ده برضو من ضمن المتحولين فالناس اللي ملهاش مبدأ دي مش هنعلق عليها كتير لكن انا هتعرض لموضوع مصر والسعودية مصر والسعودية مش عايزين نقلل ولا نهون من العلاقات اللي بينهم سواء في عهد المخلوع او دلوقتي المصريين في عهد المخلوع ذاقوا الامرين داخل المملكة العربية السعودية على مرأى ومسمع من المخلوع وكان بيطنش لمصالح شخصية ومآرب شخصية المصريين في عهد المخلوع ذاقوا الامرين داخل بلدهم على عهد الأمير على في عهد المخلوع داخل بلدهم على يد الأميرة هند الفاسي والأمير ترك وبالمناسبة الأميرة للأسف هند الفاسي أمها ما الله يرحمها من حواري باب الشعرية فايزة علي حلمي كانت رقاصة درجة 10 في نيو ميامي في وسط البلد وكان المرحوم عبد الله شمس الدين الفاسي المرحوم عبد الله شمس الدين الفاسي هو اصلا مش من مدينة فاس هو من مدينة فاس لكن التشابه اسماء مش من عائلة فاس الاصلية المحترمة اللي منها محمد الفاسي المرحوم محمد الفاسي اللي كان وزير ثقافة المغرب اللي تولد 1912 ومات سنة 1978 انما الراجل ده كان من عائلة متخصصة في الشعوذة والدجل ومراته كانت مش متخصصة في النظم وضيقوا عليه الخناق في المغرب فنزل ترانزيت عندنا في مصر من حظنا الاسود اتعرف على فايزة علي حلمي في كازينو نيو ميامي وخدها وراح على السعودية اكمل لك بس عشان كانوا فاكرينها من ضمن الامراء
خلينا
عشان بس نعرف مين اللي زلت اتحرر ضدها 85 محضر واتحفظوا بالتهديد والوعيد في عهد النائب العام المنال على عينه ده اللي طلع بفضيحة مع علي العيوطي وتغير ليها القانون وتغيرت ليها التهمة بتعليمات سياسية من سرقة لتبديد عشان ما تروحش تحضر قدام القاضي والأمير ترك ربنا يبارك له هو كان مغلوب على أمره فمصر والسعودية كان في بينهم مشاكل في بينهم مشاكل نظام الكفيل في السعودية حتى الآن نظام عبودية نظام عبودية لكن احنا مش عايزين نركن المشاكل اللي كانت في عهد البائد عايزين نبدأ توجه جديد ونبدأ عهد جديد مع السعودية وانا شايف انه في ليها كان مواقف مشرفة على يد الملك فيصل في حرب 73 لما قطع البترول وقف موقف مشرف معانا عايزين نعيد هذه المواقف المشرفة زي ما كانت في عهد الملك فيصل ونلغي الصفحة السيئة السوداء بتاعة المخلوع حسني مبارك وزوجته شجرة الدر السيدة سوسن مبارك
شكرا جزيلا
عفوا جزيلا
الله يكرمك بالنسبة لانتخابات الرئاسة دكتور حسن وأمنية الوصول إلى مرشح إسلامي واحد طمنا كده وأكيد أنت
أنا بس لو تسمح لي في ثواني معدودة.
فضل.
الحقيقة موضوع علاقة مصر بكل الدول العربية على رأسها السعودية زي ما أخويا تفضل وقال، إحنا كلنا كمصريين حريصين على أن تكون بيننا وبين السعودية علاقة جميلة ورائعة وعلاقة حب وتواد، ولا يكون هناك أي نوع من أنواع العداء بين المواطن المصري والمواطن السعودي، لأنهم في الآخر إخوات، وإحنا لما بنروح الحج والعمرة بنجد منهم الاستقبال والحفاوة. وإن كان في أخطاء بتقع فمش عاوزين نحول هذه الأخطاء إلى وقيعة بين شعبين، ولكن يوضع الخطأ في مكانها، وزي ما تفضل وقال إنه مجلس الشعب خد هذا الإجراء من خلال الإجراء القانوني بتاعه، إنه من خلال وزارة الخارجية بتتصل بوزارة الخارجية السعودية وبتطلب منها الاستفسار عن وضع هذا المواطن، وإن ياخد حقه ووضعه وياخد الأمان لأنه كان رايح يعمل عمرة. الأمر الآخر إن إحنا فعلا لازم يبقى بيننا وبين السعودية علاقات تجارية، عايزين نعمل الجسر اللي بين السعودية وبين سيناء، إن المخلوع رفضوا بدعوى إن ده هيأدد أمن القصر بتاعه في شرم الشيخ، عايزين نعمل كم ضخم من العمالة المصرية اللي تروح بكل احترام وبأجور متميزة وتكون عمالة مدربة للعمل في السعودية، عايز إخواتي وأخواتي السعوديات ييجوا عندنا يتفسحهم ويجدوا سياحة في وسط وبين أهلهم من المصريين. وإحنا أصلا من قديم الأزل لنا علاقات حتى تزاوج وعلاقات اجتماعية، لدرجة إن في قرى كثيرة جدا من قرى البحر الأحمر بينها لهم أهالي على الجنبين، على الجانب السعودي وعلى الجانب المصري. ثم أن السعودية ظهير اقتصادي قوي جدا للأمة العربية والإسلامية، فمن يسعى إلى تخريب هذه العلاقة نحن نقول له أنت لا بتحب مصر ولا بتحب السعودية. الأمر السؤال الجميل اللي الدكتور طرحه، الحقيقة إحنا عندنا ثلاث باكيات أو ثلاث مجموعات في مرشح الرئاسة. في مجموعة يبقوا اثنين يبقوا ثلاثة بينتموا للنظام السابق أو الفلول، وفي مجموعة ناس وطنيين بينتمي لحزب معين أو لاتجاه اشتراكي معين، وفي مجموعة من الإسلاميين. تعالوا نفكر بهدوء. أنا نفسي إن إحنا نسعى من خلال الإعلام ومن خلال تواجدنا في الشارع ومع الناس واحتكاكنا بيهم إلى تنمية الوعي الوطني، والوعي الوطني القائم على أن الإدلاء بصوت هو شهادة لله، وربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالشهادة ما قالش أدوا الشهادة، ولكن قال إيه؟ أقيموا الشهادة. والإقامة معناها أن أنا بذلت مجهود وعملت موضوع عشان أنفذه، فجزء من الإقامة أن أنا أتحرى الدقة وأسأل عن كل مرشح وأسمعه وناقش برامجه وشوف أتباعه وشوف المنهج اللي هو ماشي عليه ومن بيدعمه وناوي يعمل إيه وتاريخه نظيف ولا مش نظيف. وبالتالي إحنا لو عملنا كده أسقطنا الفلول، سواء المجلس العسكري انه ضيع وقت عشان ما ينفذش قانون الفلول او ينفذه، احنا بنقول له رساله واضحه، الشعب المصري اللي قام بثوره لن يسمح لاحد من الفلول ان ينجح، واننا لن نسمح بتزويج الانتخابات. فدي القضيه الاولى. القضيه الثانيه وهي نظره ايجابيه لتنوع وتعدد المرشحين الاسلاميين. ده معناها ايه؟ معناها ان التيار الاسلامي تيار ولاد، وانه بيقدر يطلع مرشحين متعددين. وانا بقول لاخواتي الليبراليين في الوطن، بقول وريني كم مرشح ليبرالي حر، لان الوحيد الليبرالي اللي موجود في السوق دلوقتي تبع النظام السابق. وريني التيار الفلاني نزل كم مرشح، لكن ده بيثبت ان الامة هويتها المحورية هوية اسلامية، وبتجد ان اعلى مرشحين هم المرشحين اللي بينتموا للتيار الإسلامي. ولذلك اتفاق الأمة على مرشح واحد أمر إسلامي واحد أمر هيحسم المعركة من أول جولة. لو افترضنا أنه لأي سبب لم يتم هذا التوافق، فأنا متأكد برضو أنه سيتم الحسم لأحد المرشحين الإسلاميين، ولكن ممكن يكون مش من أول جولة، يبقى من تاني جولة. أنا مطمئن تماما أن الشعب المصري يريد رئيسا نظيفا بهوية تخاف الله تبارك وتعالى، ليس له انتماء لا للعسكر ولا للفلول، إنسان نظيف في سيرته
نظيف في خطته بتدعمه قوة على الأرض لها ارتباط بكل مشاكل المجتمع المصري. رئيس مجاش من قصور ولا من مناصب عليا، وإنما تربى في حواري وأزقة مصر عشان يعرف مشاكلنا. وبشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خيرا. أستاذ محمد عبد السلام، تشكيل لجنة كتابة الدستور، وأظن اللجنة التشريعية عندك شغالة بتعمل اجتماعات. النهاردة بدأ المناوشات مبكرا وانسحب مجموعة من الاجتماع، قالك احنا مش جايين نعرض أرائنا، احنا جايين كأنه قال نفرض أرائنا، يعني لأنه قال احنا عاوزين نتكلم وتوعدونا، في حين ان الاجتماعات فكرتها ان احنا هنقابل كل الأطياف نسمع أرائهم وبعدين هيعرض. لكن انسحب مجموعة من ممثلة أظن الثمن أحزاب أو ما شابه ذلك. شايف الدنيا رايحة فين؟ رؤيتك ايه؟ توقعاتك؟
واضح الكلام، يعني الإعلان الدستوري قال ان هو البرلمان بغرفتيه هو اللي ينتخب اللجنة التأسيسية والجمعيات التأسيسية، ولم يحدد بقى من داخل البرلمان او من خارج البرلمان، والنص بهذه الصورة يحتمل ان يكون من داخل او من خارج. والبرلمان اجتمع على مدى 3 جلسات اللي هي الجلسات المشتركة في مركز المؤتمرات، وتحددت المعايير والى اخره، وتم الانتخاب، والناس اللي هم جوه من ساحه بعد كده وتكلموا في الفضائيات بقى وخرجوا وكانوا من ضمن الناس اللي موجودين في الاجتماع المشترك وانتخبوا، ومنهم من دخل اللجنه، لكن بعد كده وجدوا ان هو التيار الاسلامي غالب في اللجنه، وان هو الامر كده ما هوش مستساغ لهم، فبدات بقى قصه الانسحابات والتشنيع والكلام الى اخره. لكن هي القصة اللي يقولك الإسلام، طب احنا 100 كلهم من بره البرلمان اللي يعني اللي هيتم انتخابهم، فليكونوا جميعا من خارج البرلمان كما يريدون. ما ممكن برضو كافتراض يعني انتخبهم كلهم إسلاميين والإسلاميين جوه البرلمان بس، وفي إسلاميين الأغلب اللي جوه البرلمان دول هم كام يعني 700-800 واحد البرلمان بغرفتي، إنما أنا ممكن انتخب 100 كلهم من بره البرلمان كلهم اتجاه إسلام، ما فيش أي إشكال خالص سواء من جوه أو من بره. فالمسألة أساس فيها الإيه؟ المسألة أساس فيها إن إحنا يبقى في يعني نوع من كده من الثقة، فما في المسألة ما فيش ثقة متبادلة، يعني يبقى في نوع من التوافق، في نوع من الثقة.
عكسك كده
هي معاكس، يعني هو لو كانت الأغلبية من طيار ليبرالي أو علماني أو غيره كان هيعملوا نفس الهيصة أو التشنيع أو الدوشة. إيه مش عارف أنا إيه، مش عارف المعايير والتوافق، يعني لازم نختلف. لما يجي يقول دولة رئاسية ولا برلمانية نظام الحكم او مختلط، ما احنا هنختلف، لازم هنختلف فيه. في ناس شايف لا رئاسي برلمان مختلط
مرشح اسلامي،
يبقى لازم في الاخر هتلجأ للاغلبيه.
ايوه
لا، ما حته توافقي وان كلنا نتفق على حاجه واحده، يعني حاجه بصراحه الواحد اول مره يسمعها في ايام
يعني مش مشكله.
ايوه وعايز تدفع اللي في دماغه هو او اللي في نفسه هو، فلازم الناس تقول رئاسي، الناس تقول برلمان، الناس تقول مختلط، وفي الاخر هنلجأ للاغلبيه ونشوف الاغلبيه هتقول ايه، وهو ده اللي هيتكتب في الدستور. فهي المسألة بس عايزة ثقة متبادلة، عايزة اطمئنان. احنا قلنا قبل كده يا اخوانا، ما كنا طول عمرنا ايام الانتخابات وغيره يا اخوانا ما حدش يخاف من الشريعة الاسلامية، في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية الكل امن، القبطي قبل المسلم والمرأة والرجل والكبير والصغير والمواطن والاجنبي، في ظل الشريعة الاسلامية الكل امن ومطمئن بشرع الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي النبي يقول من اذى ذميا فقد اذاني، والنبي مات زي قلنا صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند واحد يهودي جاره في 30 صاع من الايه من الشعير، ما انه كان يقدر ياخد الشعير ده من اي واحد من الصحابه، عبد الرحمن بن عوف، ابو بكر، عمر، عثمان، واثرياء كلهم، لكن لهم ما لنا عليهم ما علينا. فالمساله ما فيش حد يخوف حد من الاسلاميين، لا النساء، ده احنا بقى لنا 3 اشهر لا النساء قعدوا في البيوت، ده شوف اللي بيجوا يسجلوا معانا في المجلس الشعب المذيعات ويعني كل حاجه موجوده في المجلس هناك، التبرج والى اخره، لا قعدنا حد في البيوت ولا منعنا حد ولا اعتدينا على
حرمه حد، حتى الودان خدوا
برا ولا اموال حد ولا يعني الامور ماشيه بفضل سبحانه وتعالى على عكس ما يريدون ان يصوروا للناس ويخوفوهم مننا. الامر كله امان في ظل شريعه الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى، وان شاء الله يعني نرجو ان امر اللجنه التاسيسيه ينتهي على خير ويكون في مصلحه لمصر يعني.
ربنا يوفقكم. نختم مع الرسائل القصيره.
رسائلكم الينا تجدد العهود، تشد على يدينا
للفكر والنهوض
وواجبكم علينا
نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
دكتور محمود نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
ثكلتكم أمهاتكم يا شيعة يا علويين في سوريا يا من تقتلون المسلمين أنتم وكلبكم الأكبر بشار.
أستاذ نبيه
ثكلتك أمك يا كل مسؤول تتهاون في حماية حقوق المصريين في الداخل والخارج.
دكتور حسن
نقول ثكلتك أمك يا من تريد أن تخرب مصر ثم تلصق هذه التهمة بالبرلمان حتى تفقد الثقة بين الشعب وبين نوابه.
أستاذ محمد
أقولها كما قال الشهور بشار الأسد الذي ظن بسلاحه أنه يحرر به أرضه اللي هي الجولان المحتلة من إسرائيل وبيستغمد الجيش دلوقتي بكل قوته لكي يضرب بني وطنه شعبه عشان يظلوا على كرسي الحكم والسلطة.
دكتور محمود نقول لمين ويحك أو ويحكم؟
ويحك يا إبراهيم يا عيسى كيف تشعر الناس أن الإسلاميين مدعومون من الخارج؟ اتق الله في الإسلام وأهله واعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل مسؤول عن كل ما خرج من لسانك.
ويحك يا دكتور عكاشة أن تروج لزيارة العار الخاصة بالمفتي لأنه أهان نفسه كعالم وأهان نفسه كمنتمي لمؤسسة ينتمي إليها دار الإفتاء وأهان مؤسسة الأزهر وأهان المصريين عندما برر موقفه واعتبرهم بلهاء وسفهاء.
دكتور حسن
بقول لويحك يا كل إعلامي يا كل صحفي يا كل مدير لبرنامج توك شو إنك تكذب أو تحاول توصل غير الحقيقة للشعب المصري اللي اتظلم كتير.
سيد محمد
نقول ويحكم للمجلس العسكري ماذا تدبرون لمصر؟
نقول لمين من أنتم أو من أنت؟
من أنت يا عكاشة حتى نضيع أوقاتنا في سفهك وعتهك؟
من أنت يا إبراهيم يا عيسى لكي تسيء إلى الإسلام؟
دكتور حسن
أقول من أنت لبشار الأسد؟ من أنت حتى تتطاول على الله عز وجل وتقتل عباد الله وكنت نعجة أمام إسرائيل لما طلع الطيران الإسرائيلي وضرب قصرك ولم ترد وقلت نحتفظ بحق الرد والآن أنت تعمل آلة القتل والحرق في شعبك المسلم الآمن والله من ورائك محيط وانتظر مصير القذافي قريبا.
سيد محمد
قل من أنتم يا من تخوفون الناس من إقامة شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟
نقول لمين خسئت أو خسئتم؟
خسئتم يا من تريدون تخريب مصر وإفساد مصر من أجل ألا تهنأ البلاد بالإسلام.
خسئت أيها الحقير القذر لبرمان عندما فكرت في تهديد أسيادك.
أقول خسئ من تخيل أن شعب مصر كان في يوم من الأيام ضعيف حتى ولو كانت الجبهة الداخلية فيها أي خلخلة لكن في أي لحظة هيكون هذا الشعب يدا واحدة على الظالم سواء كان الظالم في الداخل من فلول الحزب الوطني أو من أصدقائه في إسرائيل.
خسئتم يا أحفاد القردة والخنازير.
نقول لمين كفاك أو كفاكم؟
كفاك يا إسرائيل إيل عن جهية وكبرا وبطرا كفاك يا ليبرمان يعني الاسم واضح عليه سوبرمان كفاك تجبرا وتكبرا فإن الإسلام قادم وإن القدس عائد إلينا أمهلونا قليلا حتى نحيا بالإسلام وساعتها لن تهنأ بالقدس.
كفاكم يا إسلاميين فرقة وتوحدوا حتى لا تفاجئوا بأن رئيس مصر القادم من الفلول.
جميل.
أقول للمجلس العسكري كفاك الفشل في الفترة الانتقالية وإدارتها وحرمان المصريين من الأمن والأمان، آن لك أن ترحل وأن ترحل وتترك في البلد شيء من الخيرات قبل أن يتم تجريفها تماما.
أقول كفاكم أيها البلطجية تخريبا في مصر.
نقول لمين؟ جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، أقول للسعودية جزاكم الله خيرا على الدعم الذي أرسلتموه إلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في موازين حسناتكم وأن يكون بذرة خير والتقاء للشعوب العربية تحت مظلة العزة والكرامة والتواصل البين فيما بينهم.
كل ده
إذا كنت بتفهم.
جزاكم الله خيرا يا كل مسؤول شاركت في إصدار قرار قطع الغاز عن الكيان الصهيوني الحقير القذر.
جميل.
بقول جزاك الله خيرا يا كل مصري يا كل مصرية يا كل شاب يا كل فتاة يا كل طفل يا كل طفلة اللي شاركتوا معانا كلنا في الثورة وضحينا كلها من أجل إقامتها، وما زلنا ملايين المصريين بيتحملوا الجوع والضغوط في الوظيفة وفي أكل العيش من أجل استكمال الكرامة المصرية، ولن نترك الكرامة. جزاك الله خير يا كل مصري بتتحمل إخفاق وزارة الداخلية وتركها لمهمة حفظ الأمن وبتسهر وتعمل، وإن شاء الله لن يخذلنا الله أبدا، وستقوم لمصر دولة متقدمة وديمقراطية وحديثة ينعم أهلها بالرخاء وتسترد كل أموالها المسلوبة في الداخل والخارج.
محمد
أقول جزاك الله خيرا. أقول الحازم أبو إسماعيل وأقول له قد بذلت الجهد واستفرغت الوسع ويكفيك شرف المحاولة، والله أعلم بما سوف يكون في المقبل من الأيام، ولكن على أي حال أنت بذلت أقصى ما عندك، والله سبحانه وتعالى يدبر ويهدي سواء السبيل. كذلك أقول نفس الكلام لخيرة الشاطر. وأخيرا أقول للمشاهدين الذين يتحملون طوال هذا الوقت
جزاك الله خيرا. ادعي لنا شيخ محمد في دقيقة كده وإحنا نؤمن مع المشاهدين
نص عشان نروح.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهديين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم على عبدك ورسولك محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. طبعا كالعادة بنعتذر لو كنا تطاولنا أو حدث بعض العبارات التي تؤذي بعض السامعين أو بعض المذكورين، فغفر الله لنا ولهم، وبندعو لهم أن ربنا يعني يأجرهم ويسامحونا أيضا، وربنا يعني يجري على ألسنتنا كل خير ويبعد عنا كل الشرور. نترككم مع القرآن والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.